بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 32 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة العلامة السفاريني رحمه الله تعالى في العقيدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. قال رحمه الله: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. قال العلامة العثيمين رحمه الله:
نعم، هذا بابه الخامس، وقد جعل هذه المنظومة مقسمة على 6 أبواب. هذا الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها، متعلقات النبوة، ثم بعد ذلك يختم بباب الإمامة. وقد سبق ما تعلق بما يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته، وكذلك أيضا ما يتعلق باليوم الآخر. ثم انتقل هنا رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالنبوة والرسالة ومتعلقات ذلك، مما ينبغي على الإنسان اعتقاده في هذا الباب، لأن المعتقد بصفة عامة منه ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، ومنه ما يتعلق بالنبوات، ومنه ما يتعلق بالمعاد. فهذه موضوعات عامة، حتى إن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم اتفقوا عليها فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوات، فيما يتعلق بالمعاد. هذه أصول عامة لم يختلف الأنبياء فيها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع.
سبحان الله، كلمات قليلة، لكن علماء أهل السنة والجماعة لما كانوا يتكلمون بدين وبعلم فكلماتهم من مشكات النبوة، وكلماتهم هي ما يتعلق بالملة لا ما يتعلق بهوى وبغرض. باختصار، سبحان الله، كيف ان الدين بيرجع الى كلمة وكلمات قليلات؟ الدين كله مدار على الشهادتين: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ففي الاولى اشارة الى الاخلاص، يعني اخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، ومشتملات هذه الشهادة ولوازم هذه الشهادة ونواقض هذه الشهادة جزء كبير من الدين. والثانية شهادة أنا محمد رسول الله، وهي متعلقة بالاتباع، فلا طريق لك إلى الله، إلى تحقيق الشهادة الأولى، إلا بسلوك الشهادة الثانية: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الدين: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. إن نظرت إلى الشهادة الأولى وما تتضمنه، ونظرت إلى الشهادة الثانية وما تتضمنه، فما خرج شيء من الدين، ما خرج شيء من الدين. الدين يعود إلى الشهادتين، لأن الدين مبني على الإخلاص والاتباع، الإخلاص والشهادة الأولى، الاتباع والشهادة الثانية. فكيف يختصر الإسلام في كلمات؟ والخلاف مع كل الفرق في هذه الكلمات. شهادة أن لا إله إلا الله ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ما تعلق بتوحيد الألوهية ولوازم ذلك، هذا أكبر ما يقع فيه النزاع. ثم ما يتعلق بالربوبية، هذا قد لا تتنازع الأمة فيه، على اعتبار أن الإقرار بالربوبية في الجملة هذا موجود، بالوجود كذلك، إلا ما يوجد من حثالة من الملاحدة وغير ذلك، ومن منكري الربوبية أصلا أو الرب أصلا. فالدين كله يعود إلى هذا، ثم الطريق إلى ذلك هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله ولا يسلك إلى الله طريق ويكون منجيا إلا واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن هذا اختصار الدين. هذه الكلمات يقولها عالم صوفي ولا يقولها عالم أشعري ولا يقولها عالم معتزلي، يخوض بك بحارا متلاطمة الأمواج أو متلاطمة الأهواء، ثم لا تعود بشيء سوى الشكوك والحيرة التي أخبر بها بعضهم حينما قال بأنه قد طفى المعاهد كلها وقد خلى علوم المسلمين، ثم يعود فيقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابه. أما أهل السنة ما يحيرونك، كلمة واحدة من كان يفقهها كفته. أي حيرة؟ ما يتكلمون بما فيه حيرة، لكن بما يزيل الحيرة، لأنهم يتكلمون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الله عز وجل ليس فيه حيرة. إن تكلمت بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فلا حيرة. الحيرة تأتي من أين؟ من البعد عن هذا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبمقدار البعد تكون الحيرة. فواحد عنده حيرة في كل شيء، واحد عنده حيرة في جل الأصول، واحد عنده حيرة في أصل أو في أصلين، واحد عنده حيرة في كذا، الحيرة نسبية، واحد عنده حيرة في كذا. تذكرون كلمات الحزبيين؟ حيران، ما أدري، إن قلت كذا فسيكون كذا، وإن قلت كذا فسيكون كذا، المشهد ضبابي كذا. هذه كلها ضبابية توجد بحسب ماذا؟ الضبابية في مصدر تلقي، الضبابية في المنبع الذي يأخذ منه. إذا كان هناك منبع مختلط لا شك أنه يقع فيه الإشكالية. لما يقال لك هذا المنبع فيه ما هو سام وما هو نافع، كيف تحصل منه؟ تعيش في ريبة، كيف تأخذ تبتعد عنه ثم تعود إليه؟ لكن حينما يقول لك هذا المنبع الصافي، هذا المنبع خالي، هذا المنبع شهد الثقات وقامت التجارب على أنه لا كدر فيه البتة، إذن تأخذ وأنت مستريح، تأخذ وأنت مستريح. فإذا اختلط المشرب اختلط الفه، وإذا لم تدري عنه لم تدري عن الفه. ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت، هكذا الذي يقع في حيرة. إنما صاحب السنة عرف طريق. لهذا فأهل السنة إذا تكلمون تكلمون بالحق المحض، فضل الله سبحانه وتعالى، ما في حيرة، ما في حيرة، ما في محل للحيرة. لأن العالم ما يتكلم بكلامه هو، العالم بينقل لك فهم السلف. وعلى هذا في أي علم من العلوم لا بد أن ترجع إلى محكمه، ولا بد أن ترجع إلى قاعدة أربابه. في علم الفقه ارجع إلى قاعدتين، في علم الحديث ارجع إلى قاعدتين، في علم كذا ارجع إلى قاعدتين. إنما أيضا الإحداث للقواعد والإحداث للأمور هي التي تحير، يحتار الشخص نفسه لأنه غير ضابط لقاعدته، ثم يصدرها لمن يستمع إليه فيقع ما يقع. مثل هذه المدارس اللي خرجت الآن تسمى دراسة الفقه المذهبي، ولا بد من دراسة مذهب والتوجه إلى مثل هذا، وتشقيقات مسائل، ويدخلك كأن أنت ما سمعت عن علم فقه أبدا. العثيمين هذا بيلعب، ممتع إيه وما ممتع إيه؟ ولا تقول له ملخص فقهي يا رجل، ضحك من الكتب هذه، لا 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 ما تعال، في كتب كذا والطبعات كذا وتحقيقات هذا، والقول هذا في المذهب، وما القول هذا في المذهب. والله يضحكون على الناس، وهؤلاء أصحاب مسائل مو بأصحاب أصول. أحد هؤلاء بعض الإخوة يقول وفلان عمل دورة مسائله كتاب وكبير ونظام وكذا إلى آخر. يا أخي قلت لك تكرارا ومرارا ابتعد عن هؤلاء، الذي لا يعرف بالعلم ولا بالسنة ابتعد عنه، ولا تغتر ببهرجة هؤلاء. هؤلاء ما يتقنون، اللي يتقن السنة يتقن العلم، واللي يتقن القاعدة وما يكون عنده شذوذات يتقن العلم. ما كل واحد يفصل ويشجر ويجلس في مكتبته وعلى طريق جهازي يضع عدة تقسيمات تنبهر به. المهم قدر الله عز وجل أن يقرأ مسألة، مسألة من المسائل يستفتيني فيها أولا، ثم يقرأ من الكتاب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله إذا بالرجل ما يحسن أصلا أن يعبر عن العلماء ولا أن يتصور مسألة. في شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيقول العلماء قالوا إذا شد الرحل إلى المسجد والقبر جميعا فإن هذا يكون جائزا باتفاق. قد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في كذا وكذا. والمسألة الثانية إذا شد الرحل إلى القبر فقط، فهذه المسألة ذكر العلماء فيها قولين، قول بالإباحة وقول بالتحريم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذا في الرد على الأخناء. شيخ الإسلام وأئمة الإسلام يرون أن من شد الرحلة إلى المسجد والقبر جميعا فهذا جائز باتفاق. هذه صورة يا أخواني جائزة، شد الرحلة إلى المسجد والقبر، فهذا مسكين ما يدري، هو ظن أن المسألة مسألة شد الرحلة إلى المسجد ثم بعد ذلك تبعا لهذا أتى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز، هذه الصورة جائزة، فعبر عنها بماذا؟ شد الرحلة إلى المسجد والقبر جميعا. إذن هو شد الرحلة إلى القبر، هنا يكون قد شد الرحلة إلى القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحلة إلا إلى ثلاث مساجد، لا بد أن يكون شد الرحلة إلى المسجد فقط، إنما المسجد والقبر. من الذي قال هذا جائز من أهل السنة يعني؟ وجائزة باتفاق، كيف جائزة باتفاق؟ ما يجيزها علماء أهل السنة، ما يجيزون هذه، شد الرحلة المسجد والقبر يعني ما شاء الله وشئت، فلم يفرق بين ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت، ظن أنه طالما ما شاء الله ثم شئت، طالما لك مشيئة وهذا لو مشيئة فيعبر هو بقى، إذا كانت إذا ذكر مشيئة الله مشيئة العبد فهذا جائز باتفاق، مثلها تماما، ولم يلتفت إلى الاستقلال والتبعية. هذه مسائل إيه وتشقيقات إيه. ثم إذا كان إلى القبر في قولان، قول بالإباحة وقول بالتحريم، من الذي قال بالإباحة هذا وما دليله؟ ولو وجد أحد يقول قول معتبر ما يصح في الخلاف أن تقول فيها قولان إلا إذا كان القولين، إذا كان القولان معتبرين، أقوال المعتبر هي اللي يحكى فيها الخلاف، الأقوال الشاذة المطروحة لا تحكى خلافا، لأن يأتي جاهل فيثبتها خلافا وتصبح المسألة في أقوال شاذة مطروحة فيها خلافا. أنا أقول مثلا، أقول أنا مثلا بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها أحد وطلق من غير بناء دخول بها أن تحل الأول، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الجماهير إلى أنها لا تحل، وذهب ابن المسيب رحمه الله تعالى أحد الفقهاء السبعة إلى أنها تحل. يجوز هذا؟ ما يجوز هذا أصلا، ما أذكره خلافا، هذا قول المسيب مطروح، عذره أنه رحمه الله لعله ما بلغه حديث الوارد في الصحيحين لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، كحل ما بلغه، فقال بمقتضى النكاح في الأصل، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول ويطلق على الوطء وكذا، فإذا إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للأول. أنا أذكرها خلافا، الأقوال الشاذة لا تذكر خلافا، الأقوال الشاذة يقال وهناك قول شاذ كذا وكذا، إنما للعلماء قولان، إذا شد الرحل إلى المسجد فقط إلى القبر فقط للعلماء قولان، قول بالإباحة وقول بالتحريم، هكذا يقال. هذه الكتب التي يقولون فيها التفصيلات وفيها التشجيرات وفيها القواعد وفيها وفيها إلى آخره، يضحكون على الناس يا أخواني بارك الله فيكم. هؤلاء أناس كما يقال يعني بالمصطلح الدارج أكاديميون، يجلسون مع المكتبات ومع الكتب ومع الأجهزة الحديدية هذه، والواحد يجمع كتابا في مدة من الزمان ويخرج إلى الناس على أنه هذا الكتاب، فينبهر به من لا يدري شيئا. نما العلم يكون عند الراسخين، تصورون المسائل، تصورون الكلام، يعرفون الإجماعات ويعرفون الشذوذات ويعرفون كذا، حتى خطأ العالم من هؤلاء إنما خطأ في مسألة اجتهادية، ليس خطأ في التوجه، ليس خطأ في التقعيد العام، ليس خطأ في أصلي وصلب العلم، لكن تخالفه في مسألة، هو يرى هذا القول وهو عند العلماء وأنت تخالفه في هذا وترى القول الآخر، هذه مسائل لا يمكن أن تنتهي، هذه مسائل لا يمكن أن تنتهي، الخلاف يرد فيها طالما أن المسائل فيها الاجتهاد. فمشكلة الأمة الآن في هؤلاء، خصوصا بعد هذه المواقع وتلك الشبكة العنكبوتية واتساع الأمور فيها، فصار كل واحد له مدرسة على موقع ومدرسة على صفحة ومدرسة على ما أدري إيه، وله أتباع تعرفون. إحنا أمس ما قرأنا أتباع عبدة الشيطان، يعني هيبقى هذا العبدة الرحمن وعبدة والذي يدعو إلى السلفية ما لن يجد أتباعا، إذا كان من يقول إله الشيطان وجد أتباعا، فما بالك بين بالذي يقول إله الرحمن ولكنه يلبس في هذه المسائل. من أجل هذا أنا أقول اقطعوا الطريق أمام هؤلاء، ولا يستمع العلم إلا بقاعدة السلف، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتاب أيضا أخبرني ببعض الإخوة كتاب جيد وكذا، المهم أنا قاعدتي في هذا معروفة، الذي لا يعرب بالسنة ويعرب بالعلم والطريقة، ما هو بالسنة فقط، حتى لو عنده طريقة كل يوم طالع بقاعدة جديدة لا ينسبها إلى العلماء وكذا، هذا ما يؤخذ عنه علم، ولو أنه شرح 1000 كتاب في السنة في هذا الباب قد تأمنه، لكن في باب الطريق ما تأمنه، لأنه ما يسر بك سريان العلماء. فالمهم كتاب أيضا بعض الإخوة مبهور ها هو فينا يا ابن كذا، هؤلاء ستجد عند محطة معينة ستجد عندهم كذا، قال والله يا شيخ أنا اطلعت لهذا الرجل في كلام كذا، فإذا به يتكلم في سيد قطبي ويسني وموزانات في سيد قطبها. مرة من المرات أيضا واحد في مناهج المفسرين وما أدري مفسرين وبعدين إذا به يدخل في الظلال القرآن لسيد قطب كتابا معتمدا ويتكلم عن منهج سيد قطب في التفسير، أنت ما تدري عن أي شيء في أي شيء، الظلال لا يخضع لأي منهج من مناهج المفسرين سوى تفسير أهل الضلال فقط، ده رؤى رجل في ظلال كده جالس زي صاحب الخواطر صاحب الظلال، المناجية واحد اللي في ذهنه يكتبه، أي منهج هذا؟ هذه مناهج المفسرين، هذا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بفهم سلف الأمة، هذا هو التفسير، مرجعية اللغة المنضبطة، مرجعية القراءات المنضبطة، مرجعية إن تكلمنا في جات الأحكام كلام أهل العلم المنضبط، الإجماع، الخلاف، النقولات، هذا هو التفسير الذي ينبغي أن ينظر فيه، إنما رؤى الأشخاص ليس تفسيرا في ظلال القرآن، هذا ضلال سيد قطب وليس في ظلال القرآن الذي ينبغي أن يكون. ويزعمون التخصصية ويزعمون أنهم بذلك إنما ينقحون هذا العلم ويطورون هذا العلم ويأخذون بهذا العلم المأخذ الذي ينبغي أن ينحوه طالب العلم. فلذا أقول يكفينا من أهل السنة ما عندهم الحمد لله، يكفينا في أهل العلم الراسخين، ولهذا تدور وتدوخ بين سنايا هذا الكتب، إن كانت في فقه، إن كانت في حديث، إن كانت في كذا، وفي النهاية تخرج بماذا؟ بلا شيء، والقاعدة التي تتبناها على صفحات قاعدتك ما هو قاعدة العلماء. لكن أنت لما ذكرت فيها بعض النقولات بفهمك أنت ظننت أن هذه النقولات هي القاعدة التي وضعتها، لا، أنا أريد من يضع قاعدة يضع كذا في العلماء ويشرحها في شرح العلماء، يبقى قاعدة العلماء، يبقى جزاك الله خيرا تدل الأمة على قواعد العلماء. لكن تأتي أنت بقاعدة تتبناها على صفحتك ثم تأتي ببعض الكلام الذي تزعم أنت أنه ماذا؟ أنه إنما يشرح بهذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة العلماء الأول ثم شرح العلماء لهذه القاعدة، في الحديث قواعد، في الفقه قواعد، في الأصول قواعد، في كل باب قواعد، في كل علم العلوم قواعد، هات قواعد العلماء هؤلاء، هات القواعد هذه وضعها وشروحات العلماء عليها، ولا تقطع الطريق على إخوانك، لأنهم للأسف الشديد يوجد بعض السطحيين أو بعض المتعجلين، ويأتي يريد أن يقفز في العلم قفزة سريعة، قفزة سريعة، يظن أن هذا الشيخ أو هذا الدكتور أو هذا الأستاذ نظر وصبر وأخرج له قواعد هذا العلم بسهولة، وبالتالي يمشي وراءه، يمشي وراءه، يمشي وراءه. لا، ابن عثيمين هذا ما هو بفاهم أصلا، هو بيشرح فقه كيف، هذا ما هو هذا ليس كتاب ده تتسلى فيه، لكن ليس هو كتاب الفقه. ابن عثيمين إيه وفوزان إيه وابن باز إيه، هذه كلها عمومات، دعك من هذا. وما نروح فين، تذهب إلى الدكتور فلان أو تذهب إلى الباحث الفلاني أو تذهب إلى كذا، بما يجعل ديباجة عظيمة لكتابه ومقدمته وكذا وكذا، فيظن الطالب الذي ما يدري ولم يطلع على كتب الأصول، أقصد أصول أي علم من العلوم، لم يطلع على كتب الأصول، وهذه جناية على كتب السلف وعلى طريقة العلماء وعلى فهم العلماء. فالذي ينبغي على الإنسان، حياته لا تتسع لتجارب، فطريق سلك وأحدث والحمد لله وأنتج والحمد لله نجاة أسلكه بارك الله فيك، ولا تغتر بهذا. لهذا أنا قلت تكرارا مرة، تقول في شرح الفلان الفلاني على الأصول الثلاثة، في شرح الفلان على الوسطية مسويه كذا تشجيرات وتقسيمات، لا يمكن أبدا شرح للعثيمين، غمض واشتريه. أنا بقول لك الآن، وهذا قلت تكرار مران، كتب العثيمين خذها مشروع. حتى أخوانا لما بيجي يسافر أعمل إيه، خذ كتب العثيمين وانت مسافر كلها، حطها أمامك في جميع العلوم، في فقه، في عقيدة، في اسمه كتب، كتاب عالم، اسمه كتاب عالم قول، حتى تستفسر منه عن، تستفسر عنه من العلماء، تقول العلامة العثيمين قال في الوسطية كذا، قال في السفارية كذا، القول هذا كذا، قول يستحق النظر، قول يستحق النظر. فتأتي بكتب العلماء، تأتي بكتب العلماء، كتب ابن باز، تعليقات ابن باز، شروحات العثيمين، كتب العلماء، هذا من المعاصرين لك، نظر في كتب الألباني رحمة الله عليه تنتفع، خالفته وفقت تنتفع، لأنه ما يخالف مخالفة شاذة بعيدة، إنما تجد مخالفة لها حظ من النظر، تنتفع، تنتفع أنت، حتى لو وجد، أقصد في علم الحديث، حتى لو وجد في مسألة فقهية ولا كذا قول شاذ، تجد عندك تحتاج إلى أهلية قوية حتى تخالف الشيخ ابن باز الألباني، حتى لو في قول هو قد يكون قول شاذ أو قول ليس عليه أحد من الأمة إلا واحد أو اثنان، فتظن المسألة سهلة، لا، حينما تطلع على كلام الشيخ وقوة كلام الشيخ، ما هو بسهل أحد يرد عليه. يعني مثلا هات مثلا زي صيام السبت هكذا، يعني أنت وانت نايم تقول صيام السبت، لا ده حديث شاذ وخاص، لكن لما تطلع أنت على كلام الشيخ الألباني وكذا، ترى أنك تحتاج إلى مؤهلات حتى ترد. في النهاية صحيح أنك تقول هذا القول ضعيف، في النهاية تقول، بس النهاية هذه لا تستطيع أن تناقش فيها الألباني، ولا تستطيع أن تناقش فيها طالب تبنى كلام الألباني، إلا أن تكون رجلا مؤهلا في حديث مؤهل، في كلام علماء مؤهل، في كذا مؤهل. يعني ما هو بسهل، ما هو بسهل. ليه؟ لأن الشيخ حتى ولو كان فيه له القول الضعيف، لكن لما كان مرتبط بقاعدة العلم العامة، لما كان الشيخ مرتبط بالمرجعية العامة القوية، لهذا تخليص هذا القول من ضمن القاعدة هذه تجدها صعبة جدا، ليست سهلة، ليس الأمر سهل. الزيادة على 11 ركعة في ركوع هو قول ضعيف، إن قولي بالبدعية قولي ضعيف، لكن لما تجيب رسالة الشيخ في صلاة التراويح وتستعرض الأثار وتستعرض التقسيمات، صعب. هذا الذي أريد أن أقول لك، صعب ترد على الشيخ، صعب، تحتاج مؤهلات، مؤهلات معينة. هذا في أقوال الشيخ التي قد يكون خالف فيها جماهير أهل العلم، لأنه عالم، لأنه عالم، فتنتفع بالشيخ حتى فيما تخالفه فيه تنتفع به، وأنت تخالف تنتفع، لأنه مثلا ستجد قد سقى لك قواعد كثيرة ونقولات عديدة وكذا، تستفيد بالقواعد وبالنقولات، وإن أخطأ وإن خالفت في النتيجة ستجد نفسك مخالفا في النتيجة، ليس مخالفا في الأصل الذي تتمحور حوله والذي تنطلق منه. لهذا العالم مريح، هذه الكلمة شوف الدين الإسلامي مبني على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة لا إله إلا الله يكون الإخلاص، فبشهادة لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. هذه الكلمة ارجع لكلام علي جمعة كله، ارجع لكلام أحمد عمر راشم، ارجع لكلام أمثال هؤلاء، ما تجد هذه الكلمة وهذا الوضوح. انتهت المسألة خلاص، فعلا هو الدين يرجع إلى هذا. والدين تفصيل للشهادتين، والشهادتان متلازمتان، لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، فالشهادتان متلازمتان. نعم،
وقد انتهينا من
هذه القاعدة يا إخواني، فإذا بارك الله فيكم انتبهوا إليها، ناقش بارك الله فيك إنه وضعت قاعدة، إياك تضع قاعدة أو توجه إلى أصل أو تنصح نصيحة بعيدة عن قاعدة العلماء. تقول العلماء قعد قال، العلماء قاعدة كذا 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 وشرحوها كذا 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 كذا، لازم تفهم أنت. زي تذكرون من أيام الثورات، أيام العزل وكذا، الكلام في العزل لما قالوا جاءوا بقاعدة من قاعدة ابن رجب، وجب جابوا عبارة من القاعدة، فإن ولي الأمر هذا هل هو وكيل؟ فكن النظر في نظر الوكيل، وبالتالي الأمة تحذف ولا تبقي ولا كذا، أو أنه مرجعيته إلى الشرع، استقاد من الشرع، لا أحد يتصرف في أمره وكذا إلا بموجب نصيحة. هل السلطة اللي بيأخذها هي السلطة من الناس وبالتالي يكون كالوكيل، ولا السلطة من الشرع وبالتالي يمكن زحزحته؟ فيأخذون مثل هذا الكلام ولك دفاع خلاف. العلماء قولان أخذوا هذه وحطوا قولان، لا أتم كلام ابن رجب ولا أتم ترجيح ابن رجب ولا إلى آخره. المهم إن ولي الأمر في خلاف بين العلماء، هو وكيل ولا ويأخذ سلطة من الشعب ولا آخره. فضع قاعدة العلماء، إذا أردت أن تأتي بشيء يبقى قاعدة العلماء في أي علم من العلوم، علم عقيدة، علم حديث، علم فقه، علم كذا. ولهذا أنت أقوى شيء تناقش به، أقوى شيء أنت تناقش به في مسألة الخروج والعزل وكذا، إيه أقوى شيء يا أخوان؟ هتقول النص، هي ينازعك في النص بالفهم صح، يجيب لك علماء فسروا النص بكذا. أقوى شيء أنت تواجه بهؤلاء، أقوى شيء اتفاق السلف على هذا وإجماع الأمة على هذا في كتب الاعتقاد. أمس احنا جانا في الفتاوى ايه، نقل ابن حجر عن الداودي كذا، خلاص ما عرف الطريق. طالما انه يروح بقى الى بداوى نهاية وتاريخ الإسلام هيجي بوقع، ولا هيذهب الى شرح حديثي يأتي بنقل، يبقى خلاص ضاع، لانه ما عرف طريقة، ما عرف طريقة. هذه مسألة الطريق اليها ايه، الطريق إليها كتب السلف. هات كتب السلف قررت ماذا؟ قررت كذا. وهم أضر بماذا؟ أضر بالوقائع ولا يجهلونها، أضر بالوقائع، يعلمون هذه الوقائع، يعلمون ما حصل من الحسين وما حصل من الزبير وما حصل في فتنة القراء وما حصل، كل هذا يعرفونه ويعرفون النصوص، وفي النهاية سطروا لك سطرا واحدا. هذا أقوى ما يكون، أقوى ما يكون اتفاق السلف على هذا. وعليه هذا المحكم الذي ينبغي أن تعلمه أباك جارك. وأما كثرة الأدلة وكذا، هذا طالب العلم الذي يريد أن يتبحر، لكن تكفينا هذه القاعدة. ولذا لن أقول أبدا أنا حيران، وإن نظرت وإن نظرت، كيف حيران؟ كيف أنا ما أنا بحيران قبل الفتنة، لذا لن أكون حيرانا وقت الفتنة. هو أنا حيران قبل الفتنة، أنا عندي بمكتبي بكتابي هذا إن لا يجوز الخروج على متن وتأمرنا وإن ظلم وجار إلا أن تروا كفرا بواحا عندك في المناظرة، خلاص العالم كله يتحول إلى ثورات. حيران في، لا أنا حيران في ثورة يمن، ولا أنا حيران في ثورة ليبيا، ولا أنا حيران في ثورة مصر، ولا أنا حيران في ثورة تونس، ماني بحيران أصلا، لست حيران، لأن عندي الأصل. فإذا نزلت بي الفتنة فهذا آكد أن أنطق بالسنة فورا، ما أقول أقرأ، ما أقول اتركوني حتى أقرأ، ما في شيء اتركوني. ليه؟ لأن هذا الأصل موجود قبل الواقع، فالوقائع يستدل لها، ما يستدل بها. ولهذا مهما كانت الواقعة فلن تشكل، فلن تشكل، خلاص اجتمعت الأمة على ولي أمر فاجر فاسق كذا إلا أن تركوا فرما واحد عندكم فيه من الله برهان، يبقى ما يجوز منازعته ولا منابذته، إنما ننصح نصبر بس، انصح اصبر انتهت المسألة. هيكون ماذا؟ أبص ترى أصلي خيانة، أصلي ما أدري أصل يعني، يعني أنا عندي كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، تسميها خيانة تسميها بع نص الأرض ونص الدولة تسميها، ولا أقربة تسميها، بدد الأموال تسميها، تسميها انصح. لا بس يعني ممكن يبيع الأرض ويقول نرجع ورا، يلا يا قائد ارجع، مانيش راجع، أنا مانيش راجع، لازم ترجع، مانيش راجع، إنما الطاعة في المعروف دي مش معروف. ألا يعني برضو انت عندكو عندنا، أمال إيه عندنا؟ إن الطاعة في المعروف، فما في إشكالي اضرب مسلم، مش ضارب، ضرب بأي دليل؟ إذا اعتدى علي، نعم، الرجل يدور مالي، الرجل يدور أرضي، مسائل مبحوثة يعني، مش مسائل مشكلة ولا شيء، وبالتالي نجمع بين لن أضرب وبين لن أنزع يدا من طاعة، فمسائل منتهية مش مسائل قصصات. تعالى شفت بقى يا سيدي، اهو مش جالك كلامي، اهو اقرا في جريده النصر ولا جريده الهزيمه، شوف ماذا يقول، يقول كذا. عرفت بقى؟ عرفت ايه؟ اي عرفت ايه؟ عرفت ايه؟ جرائدك، بروتوكولاتك، كتبك اللي انت تجيبها من المواقع، كل هذا هيتمخض عندي، ده كفر بواح عندي في مبارك، باع بلد، شرى بلد، تجر فيها، جاب صفقة، راح صفقة، أي شيء بس وخلاص. وأنا كمسؤول أمرني بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تنزع اليد عند المعصية، لا إشكال. بس يا شيخ إلا أن تكون معصية بواحا عند ابن حبان، صح، إلا أن تكون معصية بواحا فلا تسمع وتطيع، أطيعه إلا أن تكون معصية بواحا، مش اخرج عند المعصية البواح. النووي قال في صحيح مسلم: والكفر إذا أن ترى كفرا وكذا، ثم قال بتفسير بالمعاصي فإنها تستوجب كذا وكذا، أكمل كلام النووي الذي يقول لك ويفرق لك في المعصية التي لا يطاع فيها وفي الخروج الذي لا يجوز أن يكون كذا. فسر الكفر بالمعاصي، فرق بين هذا وبين ذاك، فيأتون لك بما اشتبه. فلهذا نقول إذا ما جئت بقاعدة فلتكن قاعدة العلماء، جئت بأصل فلكن هو أصل العلماء، جئت بشرح القاعدة فشرح العلماء، هذا الواجب علينا جميعا. وأن يعرف الإنسان قدره، أنا ما أنا بقدري أن أجتهد في علمي من العلوم اجتهاد، كأني شافعي في الفقه، كأني أحمد في الحديث، كأني لا يا أخي، ارجع بارك الله فيك، أنت الآن قدرك قدر معين لا تتجاوز، هداك الله، مثل ما رأيتم الشذوذات في صلاة الجمعة في البيوت والاعتكاف في البيوت، هذا كلام مين؟ هذا كلام الشخص، كلام الشخص، وفي ناس تتبعه، الأكثر تبعه، الأكثر، مو بالأكثر اللي تبع الحق والعلماء، لا، الأكثر تبعه. ليه؟ لأن هذه طبيعة الباطل، طبيعة المخالفة، كثرت من يتابع هؤلاء. صلي الجمعة في البيوت، أيوة نعم، صلي الجمعة في البيوت، نترك الجمعة كيف؟ لا لا لا، ما نترك الجمعة، فإذا عجزنا أن نصليها في المساجد صليناها في البيوت. فين الكلام هذا؟ من أين أتيت به؟ يتبع أي أصل هذا؟ ده لو الحاكم أغلق مساجد نصلي في ماذا؟ نصلي في بيوتنا؟ ما في صلاة جمعة في بيوتنا أبدا قط، نصلي في بيوتنا؟ عمارة فيها 20 شقة نصلي 20 جمعة في عمارة واحدة؟ في عمارة واحدة نصلي 20 جمعة؟ كيف هذا؟ هذه جمعة المسلمين، والعمارة اللي بجوارها، والعمارة اللي بعدها، والعمارة اللي قبلها، والعمارة، هذه جمعة المسلمين في البيوت، في البيوت. صليت في السجون حتى تصلى في البيوت، صليت في عنابر في غرف المساجين. نعم في مسجد في السجن ما في إشكال، مسجد. ولا صليت في السجون، نعتكف في البيوت. هذا وأمثال أمثلة كما قلت لكم أمثلة، ولا تغتروا بديجبات الكتب والتأصيلات والتشجيرات، هذه لو فيها وقت تراجعها. إنما هؤلاء ما قد لا يستحقون أن تنظر في كتب، ما تضيع وقتك مع طويلب ولا مع واحد. لكن لو نظرت لوجدت العجب بعجب. يعني أنا مثلت لك بمسألة ما يدري يعني إيه شد الرحل إلى المسجد ثم يكون القبر تبعا، وبين أن يقول المسجد والقبر معا جائز باتفاق إذا كان القبر والمسجد معا. كيف معا يعني؟ كيف معا؟ محل عبارة معا هذه، لفظة معا. فالشاهد أن الإنسان يستريح إذا قرأ للعلماء المعاصرين، فالعلماء النجباء المعروفين بالعلم، ويستريح. هذا أدنى طبقاته أن يقرأ العلماء المعروفين، فإن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينك. حتى لو تم استثناء أنك أنت طالب علم، طالب علم قوي، طلع كتاب طلع عليه تشوف ما فيه، لكن تدل الأم عليه، تتربى عليه، تربي كذا، إنما تطالع أنت تنظر ماذا فيه، وأنت طالب مثلا علم حصيف، وهذا رجل ليس معروفا ببدعة من المجاهيل مثلا. ده هذا يعني لو أنت تبحث لتنظر ماذا فيه، فاحذروا صفحات وكتابات وحلقات تكون لمجاهيل، احذروهم ولا تضيع وقتك. الأخ اللي بيأتيك بكتاب من معرض، من مكتبة، من كذا، خذ هذا كتاب فيه تفصيلات جيدة جدا. لمن هذا؟ العثيمين؟ لا لا لا، ده مو العثيمين، واحد اسمه فلان ولا علان. لا 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 لا، لا حاجة لي في هذا. أنهي بس الكتب اللي عندي للعلماء وبعدين ما تسمح أبدا. هذه بضاعة ما تنزلها في مكتبتك ولا تنزلها في أدراجك. أنت تعمل في بضاعة مخصوصة، بضاعة لها شرطها. أنت معك تصريح بشراء هذه البضاعة؟ ما معك، خلاص خليك في البضاعة اللي تشتري فيها. لا تشتري هذا وتبيع العلماء الكبار. عندك الكتب المعروفة وعندك كلام أهل العلم المعروف. أنا أقول لك لما أنا أبلغ، حتى لو أنا مخطئ ولا قلت كلام للعثيمين، وجاءني واحد قال الكلام ده غلط، قلت والله هذا كلام للعثيمين، هذا تجد لنفسك عذرا لأنك تتبعت كلام عالما، كلام عالم. إنما الإشكالية أنك تمشي وراء هؤلاء. فهؤلاء لهم بريق يا إخوان، وهؤلاء يا إخواني لهم فتنة، لهم فتنة. وللأسف يتبع هؤلاء من عندهم بعض الذكاء، بعض الحفظ. للأسف بدلا من يوظف ذكاء وحفظه وكذا فيما ينبغي أن يكون في الطريق الصحيح، يضيع عمره وتلقاه بعد 10 سنوات يا منحرف يا قائل ده أنا والله ضيعت عمري في كذا وأنا هبدأ بقى من جديد. لا، أنت المتن اللي تحفظه ده متن مين؟ الشرح اللي أنت الآن بتطلع عليه شرح مين؟ هذا هو، حتى لا تضيع وقتك. هل يقال الاطلاع على شرح مثلا السفرانية العثيمين أو الوسطية العثيمين أو شروحات المشيخ، هل دي ضيع وقت؟ لا يمكن تكون ضيع وقت أبدا. يبقى أنت تتقدم خطوات في هذا الطريق وفي هذا المنهج. فلهذا علماؤنا المعاصرون من مات ومن حي، هؤلاء هم الطبقة يا إخواني التي لا نضيع إن شاء الله أوقاتنا بعيدا عنهم. فإن كنت أنا قارئا بقرأ لهؤلاء، أنتفع وأستفيد، وتقسيمات وتأصيلات وتسهيل العلوم، وهم أربابها والحمد لله. نعم.
وقد انتهينا مما تعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف رحمه الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبقيت شهادة أن محمد رسول الله، وحينئذ لابد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من الرسالة والنبوة وما تعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وصدق رحمه الله: فمن عظيم المنة بل أعظم منة من الله من الله بها أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، فالعطاء بلا طلب مكافأة يسمى فالعطاء بلا طلب مكافأة يسمى منة. وأمن المعطين عليك الله جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في غزوة حنين غنم الرسول
ولهذا قال تعالى: بالله يمن عليكم إذا هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم.
ولهذا في غزوة حنين غنم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين أموالا كثيرة جدا، فصار يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم على الإسلام، لأن الإنسان مهما كان يحب المال. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي مسلما لكن إسلامه ليس إلى ذاك، يعني ليس ثابتا، والأعراب يحبون المواشي وبالأخص الغنم والإبل، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ولم يقل أسلموا تدخل الجنة، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. وبهذا
يعني نظر إلى هذا: فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاق، الفقر يعني، ولم يقل أسلموا تدخل الجنة. نعم.
وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، فيعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب،
ليست القلوب على درجة واحدة، إذ تسلم فبعض الناس قد يكون عنده ضعف، فإذا ما أعطي له ما يقوي إيمانه فهذا مما أذن به الشارع والمؤلفة قلوبه. نعم.
خلافا لبعض الدعاة الآن حيث يعطونهم من صلف القول ما ينفر قلوبهم.
إيه نعم، ما ينفر قلوبهم، قد يكون الواحد ضعيفا لكن جاهل وضعيف وكذا، فلا يجد إلا الأساليب القوية والأساليب الشديدة والأساليب لكذا من بعض المنفرين. إذا كان النبي يقول: أيها الناس إن منكم منفرين، فيه فعلا من الناس من يدعو الله عز وجل لكن قد يكون عنده أسلوب منفر بعض الناس ويصد عن سبيل الله بهذا، لا كما طبعا يدعي الباطل فلان منفر من أهل السنة فلان كذا لما يتكلم بحق، لا، هنا هذا تجاوز الحق، انتبهوا، احنا ما ننساب في الكلام. أيوة نعم، بعض الناس وبعض الناس وما عنده أسلوب، وتأتي تبحث في بعض الناس هؤلاء تجده على الحق المبين، غاية ما فيه نجهر بالحق بس، فعدوا ذلك تنفيرا وعدوا ذلك فتنة وعدوا ذلك ما أدري إيه. طب المطلوب تكتم لا تتكلم، لكن يوجد من يتجاوز، فالفتنة هذه تحصل ممن تجاوز. أما إذا كان الإنسان على الخط يحق الحق ويبطل الباطل ويبلغ البلاغ المناسب ولا يفتن الناس في دينهم، والمسألة تحتاج إلى تأجيل، لو ما فهمها الناس واستوعبوها يؤجلها قليلا، ما في مشكلة، تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، ليس عن وقت الحاجة، فيفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب. أنا ممكن ألا أتكلم كلمة في المجلس هذا لكن أتكلمها إذا خرجنا من المجلس هذا، ممكن فلان هذا لا أنكر عليه الآن أمام الناس لكن أنكر عليه إذا أخذته على جنب، يبقى أخرت فقط، أخرت المسألة إلى وقت الخطاب، إلى وقت الحاجة كما يقولون، إلى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة. فمثل هذه المسائل تراعى، ولهذا النبي يراعى. كذلك أيضا أفرق بين الواجبات وبين المستحبات، لا أتي إلى مسألة يسعني فيها الأمر أو يكون جائزة أو كذا أجعله وكأنها من الواجبات، لولا أن قومك حديث عهد بكفرنا قط الكعب، بقاء على هذا جائز، ولا شك أن إعادتها على قاعدة إبراهيم هذا مستحب، لكن المسألة مستحبة. الإنسان قد يترك الفاضل لمفضول قد يكون هو الأنسب، فيتحول هذا المفضول إلى فاضل في هذا الموضع، في هذا الأمر، في هذا الوقت. فالإنسان يراعي مثل هذه، وقد يؤتى الإنسان من جهله بعدم التفريق بين هذه المسائل، واعطاء كل مسألة ما تستحقه، فرق بين جائز بين محرم بين كذا بين بدعة بين خلاف أولى بين إلى آخر ذلك. سنراعي هذه الأمور. فبعض الناس عنده تنفير أنه يؤتى من قبل جهله، إنما من قام بالحق وبطريقة الحق فبعض الناس يقول أنت منفر، أنت متشدد، أنت كذا، أنت كذا إلى آخر ذلك. فإذا قال أنا ما أتزوج إلا المتدينة عد ذلك الناس تشددا، خذها يا أخي، خذها يا متبرجة على الله يديها على يديك، خذها يا أخي تكون في ميزان حسناتك، أنت متشدد يذهب إلى هذا العمل فيجد فيه محرما فيقول لا أعمل، يعني أنت كل عمل تقول محرم منينها تأكل منينها تفعل. كثير من الناس يظن هذا، ويظن هذا من التشدد وإلى آخره. ولو بين حال الصوفية على المنبر، لو بين حال الإخوان على المنبر، لو بين هذه الأحوال مثلا، ولو حتى بذكر القضية يقول أنت فتان. لماذا؟ لأن في ناس في المسجد لا ترضى بهذا الكلام. طيب ما هو ناس موجودة في كل مسجد لا يرضون بها. طب دعك من الكلام في الجماعات، هتكلم في الربا، في ناس في المسجد يتعاملون بالربا، دعك من هذا، تكلم في التبرج، في ناس في المسجد عندهم نساء متبرجات، طيب دعك من هذا، تكلم في، هتتكلم في أي موضوع من الموضوعات هتجد في المسجد من يستمع إليك ويكون عنده هذه العلة فلا يرضي هذا الكلام. ولذا بعض الناس بعض الخطبة يقول ما شاء الله تبارك الله، خطبة دي جميلة فعلا والله الشيخ جزاه الله خير، تكلم عن التبرج وتكلم عن كذا، هذه الظاهرة المنتشرة الآن بين النساء. وآخر يقول هذا الخطيب لا تأتون به، هذا الرجل يا أخي متشدد، وهذا الرجل مغلق النظرة، وهذا الرجل ما أدري إيه، لا تأتون به. فبعض الناس يقول ما تأتون إلا به، وبعض الناس يقول لا تأتون به، لا تأتون به. ليه؟ لأنه مس هوى، مس الهوى. فإذا مس الهوى وما كان الهوى على الهوى فحينئذ يطالب بألا يخطب هذا في المسجد مرة ثانية. من هنا يقع التفاوت، تفاوت أنظار الناس في تقييمهم للخطيب، في للخطيب، هذا يريد الخطيب، هذا ما يريد الخطيب، على حسب. فلو أن أعطينا الناس ما يرضيهم فلن يتحقق ذلك أولا، لأن أهواء الناس متفاوتة، وفي نفس الوقت تركنا دين الله لأهواء الناس. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لكن أنا أؤدي الحق الذي يحتاج إليه الناس، نعم بالأسلوب الطيب، بالأسلوب المناسب، الموضوعات في أولوياتها أراعي ذلك، كل هذا نعم على العين وعلى الرأس، لكن في النهاية اعلم نتيجة نهائية مهما كنت، مهما كنت عالما مراعيا وكذا، سيكون هناك من لا يقبلك، بل هناك من يعرفك من أول مقدمة خطبتك. إذا كان في صوفي بيسمعك أول ما تقول كذا، ولو ذكرت كلمة توحيد وكلمة سنة على المنبر، كلمة توحيد فيها فتنة، لهم فتنة، هذه الكلمة لهم فتنة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لو قلت على المنبر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعونا من عبادة أصنام وأوثان وعبادة أموات، اجمعوا قلوبكم على الله سبحانه وتعالى. ففي الدعاء ادعوا الله فقط، لا تدعوا الأموات، في النذر، في كذا، أول ما تقول في خلاف هذه، أول ما تقول هذا الكلام سوف يعترض عليك ولا يريدك. هذه كلمة معروفة من يقولها، الوهابية عنده، هذا دين الوهابية. وإلا ما قضية محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب أحدثها فتنة، محمد بن عبد الوهاب كفر أحدا بلا بينة ولا دليل، ما الذي تعبنا على ابن عبد الوهاب فيه؟ ولهذا يكذبون على ابن عبد الوهاب، إنما ينقلون كلام ابن عبد الوهاب، هذا ما ينقلون، لأن ما يقوله ابن عبد الوهاب إنما هو قال الله قال رسوله قال ماذا قال السلف. ولهذا لما جاء محمد إسماعيل هذا اللي يزعم السلفية، دعك بقى من الصوفية تعالى إلى السلفية، لما بينتقد كتب ابن عبد الوهاب طبعا هو بيمدح، لكن مدحه ذم لما يقول إنه الشيخ ابن عبد الوهاب عنده ماذا؟ عنده كلامه مجمل وكلامه مقتضب وكلامه إذا كان ابن عبد الوهاب عنده هذا يبقى أنت ما تدري عن ابن عبد الوهاب ولا قرأت له، فكيف بالأعداء الذين هم أعداء التوحيد؟ أنت تقول عنده إجمال وعنده اقتضاب وعنده عمومات وعنده إطلاقات وعنده وعنده كما يقول الآخر، أودت إلى ماذا؟ إلى هذا الفكر، استغلها التكفيريون، استغل كذا 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 إلى آخر ذلك. ما عندي الشيخ ابن عبد الوهاب ما يستغل، لكن لسنا مسؤولين عن أفهام الناس السيئة، فقد فهموا في كتاب الله ما يدل على التكفير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخذ الخوارج من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يؤيدوا مذهبهم؟ نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هذا استشكال ورد من الأخ محمد من السعودية، يقول هل الأعراب الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت لهم الصعبة بالرؤية مرة أو مرتين، هل يعاملون معاملة الصحابة في الكلام عنهم؟ فنجد بعض العبارات لبعض العلماء في حقهم لو كانت في حق الصحابة الذين لهم فضل لكان فيها تجاوز.
من ثبتت صحبته ولم يكن من المنافقين، يعني لم يأتي التنصيص أنه كان من المنافقين، فإنه يتأدب معه في الكلام، لكن شرح الحديث أو الواقع شيء، شرح معنى بيان الألفاظ فقد جاء وقال وفعل وكذا شيء، مثل هذا الأعراب الذي جاء ربط بعرف المسجد الحديث في الصحيح وسأل قال أيكم محمد، فأن تشرح الألفاظ لا إشكال، لكن أن تتجاوز في الأوصاف مع هؤلاء العرب الذين ثبتت صحبتهم ولا يعرفون بنفاق ولا كذا ما يجوز، لأن هؤلاء لهم حق، هؤلاء لهم حق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصفهم بالأوصاف التي تشين، لكن حينما أشرح وأقول هذا مثلا الأعرابي مثلا الذي جاء وحصل منه كذا وكذا وكذا، جاء الأعرابي وبال في المسجد أمام النبي والصحابة رضوان الله عليهم فلم يراعي مجلس النبي مثلا ولم يراعي مجلس الصحابة أو لم يراعي حرمة المسجد إنما فعل مثلا كذا، لأنه جاهل بحرمة المسجد أو غير ذلك، يعني حينما تقول هذا تشرح الواقع فقط، تشرح الواقع فقط هذا لا إشكال، إنما تتعدى شرح الواقع إلى الطعن في الصحابي وهو ثابت له الصحبة ولا يعرف بأنه منافق ولا غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا ينبغي. ففرق بين أن تشرح الواقعة، أن تبين الواقعة، أن تشرح الواقعة، وبين أن تحكم على صاحبها. فإن الأعراب في العموم ليسوا كأهل الحضر، فيقع منهم ما يقع. يقول أنس رضي الله عنه كما عند مسلم، نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأن هذا يسأل ما لا نجرؤ نحن أن نسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مدح هنا قال العاقل. فأحيانا يأتي الأعرابي يسأل ولا ويقع منه ما يقع من الأمور، أحيانا يكون هناك أعرابي يؤلف قلبه فيقع منه أشياء ثم إن النبي يعطيه، لما قال النبي في حديث سعد في الصحيحين إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إليه، لما قال يا رسول الله مالك عفان فالله لنراه مؤمنا، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وقال إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إليه خشية أن يكبه الله في النار. فهناك المؤلفة، وهناك من وقع منهم جرأة في الكلام، وهناك من وقع منهم تجاوز، لكن ليس التجاوز إلا من جهل بالحكم الشرعي وكذا، كشأن الصحابة الذين وقع منهم هذا يسب هذا من الصحابة، إنك منافق تجادل عن المنافقين وكذا وكذا. فنحن حينما نشرح الواقعة هذه هذا شيء، وحينما نرتب أحكاما هذا شيء آخر، فلا ينبغي أن نعيب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم إذا كانوا من الأعراب، ما نعيبهم، ما نعيبهم يعني كحكم بأن نعيبهم، لكن أن تشرح واقعة بما لا تتجاوز في الألفاظ هذا لا إشكال في ذلك، هذا لا يشرح الحديث بما جاء فيه هذا لا إشكال فيه. أما أن تتجاوز في الألفاظ فلهم جناب، إلا إذا كان هذا معروفا من المنافقين وعرف أنه من المنافقين، فهذا ليس من صحابة رسول الله ثم صحبة الفضل، إنما من جاء على هذه الأحوال فتشرح الواقعة مع الانضباط حولهم بهذه الضوابط. ولهذا الإنسان قد يقع من بعض العلماء ومن بعض أهل العلم بعض التجاوز في هذا، إما لأنه لا يدري عن صحبته الخاصة للرسول يظنه من المنافقين، يعني هذا من المنافقين وكذا، أو لا يدري أنه من الصحابة رضوان الله عليهم أو إلى آخره، يعني قد يكون هناك شيء مما قد يقع. لكن عموما لا، حتى لو وقع شيء من تجاوز ينبغي الإنسان أن يعتذر عنه طالما أنه له صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة تفاوتون وتفاضلون، فليس كل الصحابة على طبقة واحدة. إذن فرق بين أن أشرح واقع كواقعة البول في المسجد، كواقعة مثلا هذا الرجل أو كذا، فرق بين هذا وأن أشرح هذه الواقعة بما تقتضيه وقت هذه الواقعة، وبين الحكم على صاحبها. فالحكم على صاحبها يكون طالما أنه لا يعرف بنفاق فهو صحابي له قدره لا ينبغي أن نتجاوزه. نعم.
شيخنا كلام شيخ العثيمين هنا، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه، هل يكون من باب الشرح؟
لا نعم، هذا الشرح وقته، فانظر كيف هذا ملك المال وقت قلبه. صحيح، أول ما أسلم كان هذا هو الواقع، ملك قلبه وقتها، يعني ملك قلبه وقتها. هذا تعليل وبيان كيف أن ساهم المؤلف قلوبهم يعمل في الناس. فقد يدخل الرجل في الإسلام وهو على هذا الأمر ثم يقوى بعد ذلك، ما في مشكلة. هذا شرح لهذه الواقع، لأنه هذا حصل، هذا الواقع يشرحه. لكن ما آتي أنا على المنبر وأقول كان المال يلعب بقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، وانظروا، كما أننا نبهنا من قبل حينما نأتي بمعاصي وقع فيها الصحابة نجعلها على المنبر على وجه في الانتقاص، نقول مثلا كعب بن مالك هذا عصى الله عز وجل وتخلف مثلا هو صاحباه، وهذا كذا وكذا وكذا. لا، إنما تتكلم عن كعب التائب، ليس كعب بن مالك العاصي، إلا أن تكون شارحا لهذه الواقعة. فكعب تخلف وحصل كيت وكيت وكيت، نعم، لكن أنت تأخذ هذه للطعن فيه أو الغامدية لما زنت وكذا وتذكر هذه للناس على وجه الإخبار بأن أصحاب النبي كان عندهم المعاصي وكان عندهم، هذا انتقاص. إنما تذكرها في، ولهذا نحن نذكر هذا القصص فين؟ دائما في خطبة إيه؟ التوبة، في خطبة التوبة، ونذكر هؤلاء على أنهم قدوة نقتدي بهم في التوبة لا في المعصية، نقتدي بهم في التوبة. فنراعي هذا. نعم. لا، ما هو السفر وشد الرحل، ما هو شد الرحل يساوي السفر مباشرة. يعني أن أقول أسافر إلى القبر والمسجد معا أو أشد الرحل، لا، ما في فرق، لأن شد الرحل معناه السفر. لا تشد الرحال يعني لا تسافر، لأن شد الرحل معناه يساوي السفر، السفر وشد الرحل. ولهذا حتى في مسألة قصر الصلاة يقولون هذا السفر الذي تشد له الرحال وكذا، وليس أنك خرجت من البلد لحقلك وتعود، هذا مو بشد رحل هذا، لكن شد رحل يساوي ترجمة لمسألة السفر، لمسألة السفر. نعم، ماشي خليه يقرأ. نعم، أيه، يقول وأما قبلها، قبل الكلام هذا الكلام قبله. قال وأيضا تنبيه السفر إلى المسجد وزيارة وأيضا لا قبلها أيضا معلش يرجع سطرين كمان تمام
كان المصلون والزوار لا يصلون الا الى مسجده لا يصلي احد الى قبره ولا يدخل الى حجرته
نعم
ولكن قد يقال هذا في الحقيقه ليس زياره قبره ولهذا كره من كان من العلماء ان يقال زرت قبره ومنهم من لم يكره والطائفتان متفقون على انه لا يزار قبره كما تزار القبور بل انما يدخل الى مسجده
تمام يبقى المسجد هو الأساس المسجد هو الأساس الأصالة نعم تمام إلى إيه إلى مسجده هذا المسجد فهذا مشروع بإجماع ها نعم
فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه والآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر وأما من كان قصده السفر إلى
الآخرون اللي هم من؟ إذا قصد القبر ما سمى الآخرين نعم وهذا مخالف لصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نعم
وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع
اللي هو المستحب المشروع في المسجد وليس أنه يشد الرحل إلى قبره فيكون قد سافر إلى الاثنين هذا ما يفعل مستحبا بإجماع ولا مستحبا من غير إجمال فالمسجد والقبر معا لا إنك لكن يقصد يبينه الكلام الذي سبق أنه قصد المسجد هذا الذي يشد الرحلة إليه ثم يكون القبر تابعا فهذا المراد من كلمة معا معا بعدما فصل أنه في المسجد هذا باتفاق مسجد فقط هذا قال مشروع باتفاق لما قال في المسجد قال هذا مشروع باتفاق ثم يكون القبر تبعا لذلك إنما لو كان قصده من بيته أنه يذهب إلى المسجد والقبر يعني ويشد الرحل المسجد والقبر معا مسجد والقبر معا فهذا لا يكون مشروعا لأنه لا ينبغي أن يكون شد الرحل إلى القبر موجودا إنما شد الرحل يكون إلى المسجد ولو كان في نيتي أنه بعد المسجد آتي القبر ما في إشكال لكن ما الذي حركني إلى ذلك المسجد والقبر أو المسجد المسجد هذا هو نعم نعم اقرأ تمام
يظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من جهة الداعي
إلى مسجده وليس إلى قبره. نعم نعم أكمل. نعم يعني أنه لا يوجد في قبر آخر غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا ما يتصور شد الرحل إلى المسجد. يعني ما أتي مثلا أقول أنا قصدي شد الرحل إلى مسجد البدوي وليس إلى قبر البدوي، لأنه شد الرحل إلى المساجد مخصوص بالمساجد الثلاثة فقط، فكونك أنت تسافر إلى البدوي ليس إلا للقبر ليس إلى المسجد، تقول إلى المسجد ثم القبر تبع، هذا لا يمكن أن يكون مشروعا. لماذا؟ لأنه شد الرحلة إلى المسجد نفسه غير جائز، لكن نفصل في مسجد النبي صح، لأنه هناك فرق بين مسجد النبي وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى من غير شد الرحلة، حتى لو كان الإنسان في المدينة فلم يكن من هدي السلف ولا من هدي الصحابة وهم في المدينة أن يخرجوا من بيوتهم إلى القبر للسلام على ذلك، ولا أنهم إذا دخلوا المسجد كلما دخلوا المسجد وخرجوا مروا على القبر فسلموا. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا أصلا، أن يخرج من بيته من غير شد رحل، من غير شد رحل ما كان يحصل هذا، إنما كان الواحد إذا أتى من سفر أو كذا وصل لأتى القبر وسلم كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، إنما يخرج من بيتي إلى القبر يقول أنا وهو في بيتي أنا ذاهب إلى القبر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليه، ولا كان هذا معروفا عنده. وكذلك إذا صلى في المسجد فعند الخروج يسلم وعند الدخول يسلم، فليس شيء للقبر مطلقا سوى أن من قدم من سفر أو كذا وصلى في المسجد وأتى القبر فسلم، هذا هو هذه الصورة التي تكون. إنما لمن شد الرحل المسجد يمكث في المسجد 5 أيام كلما خرج ودخل يسلم، هذا ليس من هدي السلف، أو هو من أهل المدينة ويذهب إلى القبر من غير شد الرحل فهذا أيضا غير مسلم، فلا يدخل القبر في نية شد الرحل أبدا، إنما أن تكون هذه النية تبعا. يعني أنا معروف أنا في مصر الآن وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف يعني في نيتي أنه بعد ما أصلي وكذا أتي قبر النبي فأسلم، هذه تبعا وليس استقلالا ولا مساوية، لا هي مستقلة ولا هي مساوية. ولهذا حينما أقول أشد الرحل إلى قبر النبي هذا منه أو المسجد والقبر، بمعنى أن تكون النيتان متساويتين، فهذا لا يجوز. إنما أن يوجد في نيتي معلوم هذا في نيتي أنني إذا شددت الرحلة إلى المسجد وذهبت إلى هناك فالقبر يأتي تبع، أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم آتي القبر كزيارة قبور وأيضا إلى البقيع وأيضا إلى شهداء أحد، كل هذا في نيتي، لكن ما هو بهذا ليست نية شد الرحل أبدا، إنما من جملة العبادات التي أفعلها إذا ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا هناك في المدينة، من جملة العبادات أفعلها أتي البقيع فأسلم على الموتى هناك، وآتي مثلا شهداء أحد فأسلم عليهم وهكذا، بخلاف شد الرحل من هنا إلى هذه الأماكن ما يجوز أبدا، لا استقلالا ولا مساواة، إنما أن يكون ذلك في النفس تبعا هذا لا إشكال. من هنا تأتي مسألة أن الإخوة احتاجوا إليها أو الناس يحتاجون إليها، وهناك الآن مع كورونا وكذا صار إنه إذا أردت أن تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وتذهب في الروضة تصلي وتأتي القبر وكذا، في برامج الآن لابد أن تسجل اسمك قبل ما تسافر، تسجل اسمك الآن، فهذه أشكلت هل هذا من شد الرحل؟ يعني أنا الآن في مكة أو في الرياض، وحتى أذهب إلى المدينة وكذا وسأصلي في الروضة وخلافه، لابد تحجز نفسه الآن، الروضة القبر والسلام على القبر لابد تحجز الآن، برنامج يوافق لك أو لا يوافق. فأنت بتدخل الآن وبتعمل إيه؟ تسجيل. طيب وبتسافر، هل هذا يكون شد الرحال إلى المسجد والقبر معا وكذا ولا ماذا؟ معلوم أنا إذا ذهبت إلى هذا المسجد وأنا عائد من سفر أو ذاهب من سفر أنني سآتي الأشياء المشروعة التي من جملتها زيارة قبر النبي، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، صلاة في الروضة وكذا، مع الإمكان كل هذا أتيه وأفعله من غير تسجيل أنا هذا في نيتي. فالمسألة الآن هي منظمة، ما أستطيع أدخل الروضة ولا أسلم إلا بالتسجيل، فلا إشكال، لأن هذا تابع وليس استقلال، ولا هو الذي حركني إلى ذلك، الذي حركني أن آتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أستغل جملة هذه الأشياء لأنها من العبادات المشروعة، كذلك مسجد قباء، أنا ناوي في نيتي وأنا في المدينة أتي مسجد قباء، مسجد قباء لا يشد إلي الرحل، لكن من كان في المدينة أتى مسجد قباء، وهكذا. لا شك أن ابن عمر لما كان يعود من سفر وكذا ويأتي في نيته أنه لما يصلي هيئة القبر، هذه لا إشكال فيها، وهذا معنى الكلام هنا إلى المسجد والقبر معا، اللي هو يقصد أن هذا يكون تبعا لذلك، يكون تبعا لذلك وليس يكون استقلالا أو مساويا. فالنية التي تكون تبعا بخلاف النية التي تكون استقلالا أو مساوية. فلا إشكال أن نسجل اسمي الآن في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من أجله شهادة الرحلة، وإنما هذا من الأمور التي صارت تنظم الآن، بحيث لو أني هناك لا أتمكن من فعل هذه الأشياء المشروعة بالنسبة لي إلا بتسجيل الاسم، فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله.
نعم نعم. يقول ايه؟ نعم أكمل.
شوف في كلام بعدها أيضا، قل الذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجد،
هذه ما فيها إشكالية، الذي يقصد القبر ولا يقصد المسجد هذا خالف الإجماع. أي نعم، هذا لا إشكالية فيه، لكن الإشكالية في عبارة إيه؟ يقصد المسجد والقبر معا، يقصد القبر معا، فمعا هذه لابد من تفصيلها، معا فتكون نية متساوية، يعني أنا شد الرحل إلى المسجد وإلى القبر، إلى القبر إذا دخلت في شد الرحل لم تجوز أبدا، لا يدخل قبر في شد الرحل، إنما الذي يكون له شد الرحل شيء واحد فقط، ما هو؟ المسجد، ثم بعدما تصلي بعدما كذا تأتي القبر، فيكون هذا تبعا، إنما يكون في شد الرحل، يعني لولا قصدك للمسجد والقبر مع ما شدت الرحل، لو المسجد لن تشد الرحل، هذا ممنوع، إنما أن يكون في نية الإنسان أنه المسجد ثم إذا أتى المسجد وكذا يأتي قبر النبي، هذا لا إشكال فيه. نعم، فلا بد في التفصيل في مسألة معن هذه. معن هذه النبي قال لا تشد إلى الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالرحل لا يشد إلى قبر أبدا حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت النية متساوية مع المسجد، كلاهما اشترك في النية، أي لولا الاشتراك هذا ما شد الرحل. يعني لو قيل مثلا لا يسمحون بزيارة قبر النبي الآن، أوقفوا زيارة قبر النبي الآن، يقول خلاص هأجلها بقى لما يبوا إيه يفتحوها، هذا ما ينبغي. لكن أنت اذهب إلى المسجد، أنت سنى لك القبر الحمد لله، وإلا فالرحل مشدود إلى المسجد فقط. نعم.
قال علامة الوثيق نعم. رحمه الله.
نعم. تكون تابعة. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا يعني أننا لو رجعنا للدين الإسلامي وتأملنا كيف يدعو أن يدعو الناس لدين الإسلام وجدنا رحمة وعطفة، وجدنا أن الإسلام يقابل المخالفين.
العبارة الماضية: فانظر كيف ملك هذا المال قلب أبادنا في حكمة الله عز وجل أن جعل مؤسسة قلوب نصيبا وكذا. يعني لو كان المقصود بهذه العبارة كيف ملك المال قلبه، يعني هل هذه من الطاعن في الصحابة؟ لا، هذه شرح، هذه شرح لما حصل. يعني انظر في هذه الواقعة كيف ملك هذا المال قلبه، لكن هو ظل على هذا، هذا في أول دخوله، ثم إنه صار جيد الإسلام حسن الإسلام، فهذا شرح الواقعة، شرح للواقعة. نعم.
وهذا يعني أننا لو رجعنا للدين الإسلامي وتأملنا كيف يدعو الناس لدين الإسلام وجدنا رحمة وعطفة، ووجدنا أن الإسلام يقابل المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ينتقم، وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في دعوة الخلق إلى الحق.
نعم، مسألة ليست سهلة، يعني أسلوب الدعوة ليس سهلا، أمر ليس سهلا، وهذا أكثر ما يؤخذ فيه يا أخواني وما ينتفع الإنسان به إذا عين العلماء في طريقتهم. ليس الكتب فقط، ليس الكتب فقط، إذا رأيت العلماء كيف يتصرفون وكيف يتعاملون وكيف يصبرون وكيف لهم مداخل في هذا، في هذه الأساليب مع الناس وكذا، استفاد الإنسان. أما الكتب فقط قد لا تكفي في هذا الباب حتى ترى صورا عملية، حتى ترى صورا عملية، مثل ما استفاد الصحابة من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤذى وكذا، وفي دعوته وفي طريقته وفي أسلوبه وفي تنوع ذلك. نعم، فهذا أمر ليس سهلا، لأن الدعاء بشر ويعتري ما يعتري البشر، فكون الإنسان يعني ينسى ذاته ويتجرد في الدعوة إلى الله عز وجل ويكون غرضه هو اجتماع الناس على هذا الدين، ولو في ذلك تحمل الأذى، ولو في ذلك التنازع عن حقوقه هو، ولو في ذلك ترك دنيا ينازع الناس فيها إليهم، إذا كان في ذلك استقامة قلوبهم، هذا ليس سهلا. ولهذا مؤهلات يعني الداعية ليست فقط علمية أخوان، علمية وعملية، ولهذا يعبر العلماء عن هذا بالقوتين، لابد الإنسان من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. بل أقول يا أخواني أكثر الدعاء توفيقا من عنده هذه القوة العملية بحل اقتداء، لأن الناس في العموم الناس إنما تفتح قلوبهم لمن أحسن الوصول إليها بالطريقة السلسة السهلة، بالتواضع بالإيثار وغير ذلك، خصوصا في هذه الأزمان، خصوصا في هذه الأزمان. فإن الواحد من عموم الناس يظن أنك المتشدد المتنطع اللي كذا كذا، فحينما تأتي بالأسلوب الهادئ وبالابتسامة وبالهدية بعض الأحيان مع بعض الناس وبالرفق وكذا وكذا، يفتح الله عز وجل لك قلبه. فطبعا دي مسألة ليست سهلة، ليست سهلة، لأن الإشكالية أن قد يتحكم فيها بعض الطباع، يعني بعض الناس قد يكون داعية وكذا، لكن أصلا بالطبع طبعه فيه الشدة والغلظة، فهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أنه يخالف طبعه الأول ويربي نفسه الأول، والأمر الثاني بيستقيم على السنة ويدعو بالطريقة الشرعية، لكن الطبع ذاته يعني واحد، بعض الناس يبقى الابتسامة صعبة عليه أصلا، طريقة عرضه فيها القوة والشدة والأشياء هذه، ابتسامة قليلة. وبعض الناس بالعكس أيضا ابتسامته زائدة تصل إلى التمييع، يعني ما عنده شيء من المسألة، تحتاج توازن. ولهذا كان يعرف الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم، ويعرف أيضا السرور في وجه. هذا في حديث صحيح عمر رضي الله عنه في الصحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي من أبي، فرؤي الغضب في وجه النبي، فجث عمر بركبتي وقال يا رسول الله استغفر الله. في حديث جرير في الصحيح لما دعا إلى الصدقة، لما جاءه القوم مشتاب النمار والأوقية وكذا وعليهم من عليه من الفقر، ودعا النبي إلى الصدقة، وجاء وقام الرجل ليحمل تمرا فيه، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد يكون الإنسان عنده هذا وذاك، تارة يتلألأ وجهه وتارة يعرف الغضب في وجهه ويتحكم في ذلك. بعض الناس ما شاء الله ابتسامة ما تنتهي أبدا، حتى مع أهل البدع مع أهل الأهل، اسكت اسكت، هذا نفتح القلوب، هذا تفتح القلوب، هذا تفتح للمناهج الفاسدة، ما تفتح قلوبا أنت، تجاوزت الحد، هذه الابتسامة تجاوزت به، والثاني هذا التقطيب والغضب تجاوز فيه. والصحيح من يضبط هذا وذاك، فطارة يغضب وطارة يتلألأ وجهه، هذا أمر يحتاج إلى ضبط. الله المستعان. يا أخوان الدعوة ليست سهلة، ليست سهلة أبدا، ومؤهلات التصدر ليس سهلا، ومهما كنت والله لو كنت إماما فلا تزال تتعلم تتعلم. ولهذا ينبغي أن يكون عند الإنسان النية في هذا التعلم، النية في الانتفاع، ليس هو الذي يصدر للناس ولا ينتفع هو، لا، إنما يعلم ويتعلم، يتعلم ثم يعلم الناس ما تعلمه. إنما هذه يعني قد يأتيك مهما كنت، قد يأتيك مواقف تقول لو كنت تعملت بكذا وكذا كان أفضل. طور نفسك، عالج نفسك، لست أنت المصيب دائما. ممكن إنسان يحمل الغضب في هذا الموقف وكذا ويقول كيت وكيت وكيت إلى آخره، ولكن إنسان يراجع نفسه، قد في الغير على السنة، يعني قد مثلا تجعله قد تصرف بمقتضى الغيرة تصرفا يقول لو كنت يعني أهدأ من هذا كان أفضل. يعني ممكن مثلا يأتيك رجل صاحب أهل البدع وكذا، ثم أتى يعني يسألك، قد لا تلتفت إليه، وأنت كذا وأنت تماشيهم، لا تجلس عندي أخرج. طب المرة دي جاءك يطلب شيئا، فالإنسان قد يراجع نفسه، يعني لو كان قد هدأ مثلا وقال له أنا أما نصحتك أما كذا أما كذا أما كذا، يعني يراجع الإنسان نفسه دائما أبدا يا إخوان. فالطريقة والعرض أسلوب، وهذه مسائل ووسائل لابد الإنسان أن يراعيها، فلا هو الذي يميع دين الله عز وجل، ولا هو الذي أيضا يفتن الناس عن دين الله عز وجل. يعني هذا الرجل فعلا رأس من رؤوس أهل البدع وكذا، لكن جاءنا هذه المرة وأراد يستفسر ويسأل، أنا ما أعامله بالموقف الماضي، أنا أنشئ معه موقفا آخر لعله ينتفع هذه المرة. يعني تراعي أحيانا بعض المبتدع يريد أن يورطك، يأتي أمام العامة، السلام عليكم يا شيخ هشام، أمام العامة، والعامة ما يدري يكون مسألة الهجر، رجل يقول لك السلام عليكم، والشيخ هشام لا يعرض، ما أنت ضل. الموقف هذا ممكن يؤتي ثمرته أمام العامة اللي ما يفهمون، ولا لو قلت عليكم السلام دون أن تتبسط أو شيء، لكن تجاوزت مسألة ممكن أن العامة يأخذوها عليك وعموم الناس. فهذه مسائل يعني الحقيقة تراعى. بعض الأساليب الإنسان يقول لو أنه اختار كذا كان أولى، والاختار كذا كان أولى، ولهذا طالما ولهذا إذا طال عمرك في الدعوة لكن مع الانتفاع، ما تكون كالمدرس التقليدي المعلومة اللي عنده من يوم ما تخرج من الجامعة وصار الآن مدرس اللغة العربية بقاله 50 سنة، وتدخل عنده ما تستفيد أي شيء. ممكن يكون واحد خريج كلية لغة عربية مثلا أو أي تخصص أو طبيب أو أي شيء أو مهندس من سنة واحدة ولكن أمهر من هذا. ليه؟ يجدد معلومات، يطلع. لكن الثاني محلك سر فقط، ما يطور نفسه، المعلومة اللي كانت إلى الآن هو عليها. ده الإنسان بيستفيد وينتفع ويراجع نفسه علميا وعمليا. فلا بد إذن للداعية من قوتين، قوة علمية بها يحقق المسائل ويصحح دعوته، وقوة عملية بها يثبت على هذا الطريق ويدعو إلى الله عز وجل على بصير. نعم. ولذا كأنك تشعر بشيخنا بالحمل، والله في عبارة الشيخ لما يقول: ووجدنا أن الإسلام يقابل المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق، لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها، وكأنها مسألة شاقة. تستشعر هذه من كلام الشيخ، هذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في دعوة الخلق إلى الحق. نعم.
فمن تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله، فلا بد من إرسال الرسل. وضرورة الناس إلى الرسل وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب.
إذن الحجة التي تكون على الخلق إنما هي الحجة الرسالية، الحجة الرسالية. ثم من بلغته الحجة الرسالية قامت عليه بالعقلية أيضا والفطرية. تخالفت الآن الرسل، وفي مخالفة الرسل مخالفة العقل والفطر. أما أن العقل يستقل بالحجة، فمن كان عاقلا فلا يعذر قط، فهذا غلط. الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال عقولا. لأن الإنسان قد يجهل الحق ولا يعرفه، خصوصا الحق الذي قائم على الوحي، هذا مصدره الوحي. عرفنا الله بالوحي، عرفنا الرسول بالوحي، عرفنا الدين بالوحي. من لم يبلغه الوحي ما قامت حجة. ولهذا تقول الملائكة لأهل النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يقصون عليكم آياتي. إذن هذا بالرسالة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. ولهذا انتبه، لا تنفع أن يكون العقل حجة بإطلاق ولا الفطرة حجة بإطلاق. الكلام في ترتيب الحجة وليس في إلغاء أن العقل حجة وأن الفطرة حجة، لكن الترتيب الحجة الرسالية. ولهذا يسمىها العلماء الحجة الرسالية. ومن هنا يكون الامتحان للمجانين لا والعقل الذين ما بلغتهم دعوة الرسل أيضا يمتحنون يوم القيامة. فالمسألة مسألة ترتيب الحجة، فالحجة الرسالية. فمن قامت عليه الحجة بالرسالة حينئذ يكون كذلك مطالبا بالحجة العقلية بالفطرية. فإن الرسل ما جاءت بما تحيله العقول، وإنما بما قد تحار فيه العقول في بعض المسائل، لكن لا بما تحيله، لكن بما يحتاج تأمل وتدبر وكذا. فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، والفطرة السليمة السوية لا تخالف ما جاءت به الرسل. ولهذا انظر إلى الطيبات والخبائث، لا قل لا يستوي الخبيث والطيب، تجد كل طيب أباحته الشريعة العقل ما يعترض عليه. العقل يعترض على ماذا؟ أي حكم شرعي يمكن العقل يعترض عليه؟ ما يعترض، كله مستقيم على العقل والفطر. وإذا كان الحكم تعبديا ولم تفقهه فالعقل لا يحيله. نعم أنت لا تدري، قد لا تدري مرامي الخاصة على التنصيص، لكن عقلك لا يحيله. يعني عقل ما يقول لا 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 مستحيل، هذا الطواف 7 ده غير مقبول أبدا، لكن أنت لما تدري الحكمة، لماذا الطواف سبع، لماذا السعي سبع، لماذا الرمي سبع، ليه إيه السر في العدد سبع؟ أنا هنا لا يتوصل عقلي إلى مثل هذا، لكن هل يحيل عقلي هذا؟ ما يحيل. إذا نفرق بين ما يحيله العقل المستقيم والصريح، هذا أبدا ما أتت به الشريعة، وبين ما يحار فيه العقل وقد لا يفهمه من جهة العلية إذا كانت العلة تعبدية. فأنا فعلا ما أدري، لو جيت أجيب فضائل في العدد سبعة ألاقي عندي عبادات في العدد ثلاثة، طب لماذا ما صار ثلاثة؟ أو أصل وتر العدد سبعة وتر، وأصل هجيب لك أنا في العدد ثلاثة نفس ما جئت أنت به في العدد سبعة، وأجيب لك بالعدد واحد مثل ما جئت به، وأجيب لك في العدد تسعة إحدى عشرة. هذه كلها أمور تعبدية، هذه كلها أمور تعبدية. ولهذا أقول قاعدة وانتبهوا لها، قد تكون جديدة: إطلاقنا في القول بأن العبادات لا قياس فيها، وأن العبادات غير معللة، العلة فيها تعبدية قائمة على التعبد وفقط ما فيها قياس مطلقا بإطلاق، هذه قاعدة لا ينبغي تعميمها وإطلاقها بحيث تشتمل كل فروعها وكل أجزائها، بل هناك أشياء تقبل إذا كان الأمر معللا وظهرت العلة، فأنا أقيس على هذا المعلل. الآن مثلا خذ مثالا، جاء في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة بالمبيت خارج منه، والسقاة سقون في مكة أذن خارج منه. طب الآن عندي أطباء في المستشفيات، حاج طبيب عنده وردية في مكة مستشفى ما يمكن يتركها، اللي عنده ضربات شمس واللي عنده كذا، حجاج بالملايين تفاوضون على المستشفيات، نخلي المستشفيات وناتب الدكاترة لابد من المبيت في منى ولا ماذا؟ هنا لما أذن النبي للرعاة، لماذا النبي للسقاة، لماذا النبي بهذا؟ مشقة المبيت لحاجة الأمة إلى ذلك ولحاجتهم هم إلى ذلك، يترك أغنام، يترك إبلة، طب يترك مرضى. ولهذا العلماء سمحوا الأطباء بمثلها. طب الآن ضاقت منه ليه؟ الآن ما يسمح بالافتراش، الافتراش فيه مضرة، تعطيل سير السيارات والحافلات مع الملايين هذه، لو افترش الناس وقالوا دي منه ما في حاجة اسمها شوارع، احنا ننام كما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسعاف حريق في المخيم الفلاني كيف نصل اليه؟ فصارت من على وضعها تحتاج الى شوارع، تسير السيارات، تسير الامور الطارئة. طيب الناس تبيت فين؟ صار يبدين في مزدلفة، الان خيم منصوبة في مزدلفة، كل هذا ولا في مكة في العزيزية في كذا المتاخمة لهذه، كل هذا إن سئلت عنه ما الدليل يقول النبي أذن للرعاة، النبي أذن للسقاة، النبي أذن. قسنا على هذا لأنه عرفت العلة في ذلك، وعليه فشمولية القاعدة بهذه بحيث تتناول كل أجزائها بحيث ما يكون في قياس قط، لا إذا كان الحكم هذا غير دقيق، لكن إذا كان الأمر مبناه على علة فإنه يلحق بذلك أيضا ما كان في نفسه. ولهذا أنت الآن تجعل السيارات كالإبل والدواب في بعض أحكامها في مكان تستعمل فيه الدواب وغير ذلك، فالشاهد أنه مثل هذه الأمور لا بد أن تراعى. فالحجة نرتبها، الحجة الرسالية أولا، ثم من بلغت الحجة الرسالية صار مخاطما بالحجة العقلية وحجة الفطرة، إنما من لم تبلغ الحجة الرسالية فلن نقول إن العقل يشهد بذلك وهذا أمر معروف العقول تعرف هذا، لا، إنما عندنا تقوم الحجة بالشرع وبالحجة الرسالية أولا، ثم بالعقلية والفطرية. ومن هنا نشأت مسألة الخلل عند البعض في مسألة العذر بالجهل، ويقول هذا أصلا أمر معروف، هذا أمر العقل يشهد به، هذا أمر كذا كذا إلى آخره، ولهذا لا يكون هناك عذر لمن وقع في ذلك بجهل، لأن العقل يؤيد هذا. نعم نعم. لا أنت تفتي بهذا أصلا، هو فتواك معتمدها إيه؟ ولهذا ما نجي في عرفة ما يصلح، تجي في عرفة تقول مشقة وتقول كذا، فلو إنه ما وقف خارج عرفة للزحام أبدا ما يصح، لازم عرفة، كما جاء في حديث عروة بن مضرس من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة. أنت قد لا تستطيع دخول لعرفة نهارا، قد لا تستطيع، قد يحال بينك وبين الدخول، وقفت ليلا ماشي جاء النص بهذا، لكن لا هذا ولا ذاك ما يصلح، فاتك الحج ما يصلح، لكن في منا نقول يصلح. ليه؟ لورود النص، يبقى أنت هنا أفتيت بالنص وليس بمجرد قاعدة المشقة تجلب التيسير أو رفع الحرج. نعم.
وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك بدن، أما بفوات هداية يهلك قلب دين، والناس مآلهم إلى آخرة قائمة على دين ليست قائمة على أبدان تصح أو لا تصح. ولهذا يموت الإنسان جوعا لكن لا يموت ضالا. من هنا لو قال لك واحد أنا الآن كيف أصنع كيف أفعل كيف هذا أمام الكسب المحرم، ونقول اتق الله، إلزم الشريعة لا تتركها، اللهم إلا إذا وصل الإنسان إلى حد ماذا، إما أن يموت وإما أن يأكل حراما ميتة ولا شيء هذا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إذا ما في وسيلة أخرى. لكن الآن من أجل الكسب معين ماذا أصنع، هذا أعمل هذا العمل محرم لأن ما عندي دخل إلا هذا، والثاني ما عنده مرات زوجها إلا هذه، والثالث ما عنده كذا إلا كذا، ويتساهل الناس في هذا الأمر. الإنسان يقدم دينه، يموت الإنسان يكون لي حق في الزكاة، ما لي حق في الكسب المحرم. الآن لما تستفتيك امرأة توفي زوجها ولها معاش تتقاضى 2000 3 ثم تتزوج بعده، فتقول أنا تزوجت رجلا فقيرا وكذا، وأنا لم أسجل هذا العقد حتى يستمر المعاش لأنني محتاجة إلى هذا المال، بدون ما أجد، نقول ما يجوز لك، بدونه اطلبي صدقات اطلبي زكوات، صعب على نفسي أن أخذ زكاة ولك حق فيها، هذا صعب، وصعب أن تأكل الحرام كيف. فالناس صاروا يتساهلون بهذا، فالإنسان يقدم دين على أي شيء. نعم.
لأن بالرسل سعادة الدنيا والآخرة، وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا، ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين. نعم، هذا المصاب العظيم، مصاب العظيم أخواني، موت العلماء، قبض العلماء، وجود العلماء، وجود العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، سبحان الله يا أخواني. ولهذا الأرض التي فيها عالم أرض فيها الحياة، ولهذا فسر كثير من السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن ذلك بموت العلماء. فعلا يا أخوان، فعلا يا أخوان. إيه قيمة المملكة هذه يا أخوان بدون ما فيها من علماء بخلاف الحرمين يعني؟ لكن ما قيمة أي بلد؟ في يوم من الأيام كانت خراسان ماذا؟ الآن خراسان ماذا؟ في يوم من الأيام كانت الأندلس ماذا؟ الآن الأندلس ماذا؟ إذن القيمة ترجع إلى جمال الطبيعة. الأمصار ذوات الآثار، لما كانت الآثار في الأمصار كان للأمصار قدر وقيمة، البلد تحيا. الأندلس أسبانيا الآن موات، ما فيها العلماء. خراسان، بخارى، ترمذ، نسا، أين هذه البلدان الآن؟ فالمكان الذي فيه عالم فيه حياة، لأن الحياة الحقيقية بالوحي. أول من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان. ولذا تجد العالم يحط رحالة في بلد صارت الحياة إليها، هذا يعرف الحلال وهذا يعرف الحرام وهذا يعرف السنة وهذا يعرف البدعة وهذا أمانة. العلماء أمانة الأرض، أمانة أمانة. أما قال النبي في الصحيح النجوم أمانة السماء، ثم قال أصحابي أمانة كذا، فإذا ذاب إيه؟ وكذلك العلماء وراث النبي والصحابة أمانة يا أخوان. فإذا ذهب العالم من الأرض ذهبت الأمانة، ولهذا تجد البدع والضلالات والانحرافات وغير ذلك. نعم.
إذا لابد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة،
ولهذا أهم من بناء المساجد بناء الدعاء في أي مكان. يعني أنا من بلازم مثلا أدخل البحيرة ولا أدخل مرسى مطروح بمسجد؟ مو بلازم، الداعي أهم من المسجد. أنا أريد أؤسس دعوة في مرسى مطروح، فأريد أن أبني مسجدا أولا، والمسجد أعطيته اليوم وقد يأخذ منك غدا لكن ربي داعية. شوف اثنين ثلاثة في مرسى مطروح يجوا يقيموا عند المشايخ، روح عند الفوزان، روح عند العلماء، تعلم وتربى ويعرف السنة، ثم ارجع إلى مرسى مطروح. ادعوا في الشوارع، ادعوا في محلات العمل، ادعوا في الطرقات، ادعوا في كذا، هذا أهم من المسجد. ولا إخوان، المسجد يؤخذ ويعطى، إنما الداعية لا. احنا في أسوان، أنا في الأقصر، أنا في أدغال أفريقيا، ليس المسائل مساجد. اللي زين يسمون بالمبشرين والمستشرقين ما لهم مساجد يا أخوان، إنما لهم تواجد. ما لهم مساجد، لهم تواجد في ميادين يؤثرون فيها على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كم مسجدا أقام في مكة في دعوة الله سبحانه وتعالى. فالداعية أهم، الداعية أهم من المسجد. نعم لا شك المسجد له دور عظيم، لكن أنا أقصد أقول لا أجلس أنا على حلم المسجد وقد لا يكون. حيثما كنت فكن أنت المنهج المتحرك، لأنه أنت في سيارة 14 راكب، فين المسجد؟ ليس معك في المسجد، معك في السيارة، اجعلها مسجدك، هذا مسجدك. في القطار هذا مسجدك، في السوق السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، والنبي وشك النهاردة عليا خير، وشك هيبقى النهاردة فل الفل، والنبي ووشك. علم، بين، يبقى أنت مسجد متنقل. هو لن يأتيك إلى مسجدك ليتعلم حكم الحلب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أهم من المسجد، أهم من مساجد عديدة، أهم وأنت من مساجد عديدة، أنت نفسك أهم من مساجد عديدة. نعم.
إذا لابد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة
وتبين المحجة
ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى.
فمن لم تأتي الرسالة هذه في الدنيا أتت في الآخرة وأمتحن في الآخرة، كما جاء في حديث أنس عند رواه ابن أبي يعلى، وله طرق كثيرة ذكر ابن كثير رحمة الله عليه، الناس يمتحنون يوم القيامة. نعم. ومن أتاه الرسول وتبع الرسول فإنه المسلم، وإن وجدت عنده بعض الأمور التي يجهلها ولو كانت من نواقض الإسلام فإنه لا يترتب الحكم عليها حتى تقوم الحجة. فهذا أتى ناقضا، وهذا أتى ناقضا، ناقضا قوليا، ناقضا عمليا، ما يخرج من الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وهو مسلم، مسلم من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، أتى ناقضا ولو من النواقض الكبرى حتى تقوم الحجة الرسالية عليه. لابد من البلاغ، لابد من البيان، فالناس يتفاوتون. ما تقول هذه مسألة واضحة، واضحة عندك أنت، نحن في كلامنا الآن لو معنى عام الآن قد لا يفهم شيئا، لا يفهم إحنا ماذا نقول، بالنسبة لك الأمر سهل. نعم،
لابد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله، بل أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم.
نعم.
وقوله
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات. لقد من الله على المؤمنين، منة عظيمة. نعم.
وقوله ولطفه بسائر،
ومن هنا إخواني كان أن الإنسان يكون على السنة أعظم منة يمن الله بها عليك. لا تبالي بقى بطعام، بشراب، بكساء، بدنياك، زواج ابنك، زواج بنتك وكذا، وربما تترك المنهج من أجل مال حزبي، ولا من أجل مال مبتدع، ولا من أجل أن تنزع عن دينك، لأن البنت تريد أن تتزوج. ما تتزوج البنت؟ موت يا رجل من غير أن تزوج ابنتك. ماذا لو مت أنت في بداية الحياة، كان عندك ثلاثة أولاد، أربعة أولاد، خمسة أولاد صغار ما زالوا، ثم أصبت بحادث، من كان لهم؟ كيف يتزوجون؟ تزوجون الآن، ليس في يدك رزقهم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لكن نترك ديننا من أجل دنيانا؟ صدق من قال من السلف لما أراد أن يشتري خبزا فأراد رجل أن يكرمه، إيه الشيخ فلان كذا يعطوه، وما ورفض أن يأخذ منه مالا، قال لا خذ، إنما نشتري بأموالنا ما نشتري بديننا. هذا هو يكرم مع ثبت على دينه، كيف بالذي يساوم على دينه وعلى منهجه؟ أنت تعمل في السعودية وفي رجل حزبي حانق لكن عنده باب من أبواب الأموال، تأخذ منه من أجل دينك؟ أبدا. لو كان هكذا أنك ممكن تتنازع عن دينك من أجل 10,000 ريال، طيب كان الإنسان بقى يدوس من أجل 100 أو 1,000,000 بقى، طالما لأن المبدأ واحد. هل يصح هذا؟ يعني أنا أخسر ديني من أجل 10,000؟ ما الفرق بيني وبين من خسر دينك كله من أجل منصب، من أجل مليون، من أجل كذا؟ ما ينبغي الإنسان يبيع دينه أبدا أبدا. فأعظم شيء، إذا كان أعظم شيء ومن على العباد إرسال الرسل وإنزال الكتب، فبما أرسل الله رسل وإنزال الكتب؟ أليس لأجل هداية الناس واستقامتهم على صراط المستقيم؟ إذن أهم قضية عندك هي هذه القضية، فمن الله عليك بها فقد أعطاك الخير كله، ما فاتك شيء، ما يفوت من رزق، هذا مقدر، ولن يأتيك بسعيك الأكثر من ذلك، هذا مقدر. إن روح القدس نفس في روعينا ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. ولهذا أعظم منا أن تكون على السنة، منا عظيمة تكون على السنة وتكون على الاستقامة، تكون على هذا الصراط المستقيم، لأن أعظم منا إرسال الرسل وإنزال الكتب. والرسل لما جاءت بماذا يا أخوان؟ لدلالة الخلق على الحق سبحانه وتعالى. فإذا كنت أنت قد استقمت على ما جاء به النبي فلا أعظم من ذلك، هذه منة تستحق أن تشكر الله عليها. تخيل أنه في يدك الآن إيه؟ في يدك الآن كتاب إيه؟ السفرانية، وآخر في حزامه وفي يده الآن إيه؟ وفي وسط إيه؟ الحزام النازل، وهو يظن أنه بينه وبين الجنة أن يسحب هذا الحزام. ففرق بينك وبينه، معك كتب العلماء، وهذا مع الأحزمة الناسفة والبندقية، الواحد فيهم بينام بأمرين إذا كانوا في مغارات وكذا، قبل ما ينام بينام بأمرين. الأمر الأول الحزام، شده فقط يضع يده، الأمر الثاني بندقيته تحت رأسه، لأنه ما يدري متى يحتاج يديك مباشرة. يعني يقوم إليه كتيبة حوله يعمل إيه؟ خلاص السلاح جاهز، ولا يروح يلوم أروح أجيب حزام، فينام بحزامه، ينام بحزامه وينام ببندقيته. أنت تنام بإيه؟ بحزامك أيضا، لكن حزامك الناسف للبدع، كتب أهل العلم، منشغل بهذه المسائل ودعوة الخلق إليها. ولو كان هذا من الدين أن ألبس حزاما نسيفا لأجاهد مسلمين، مسلمين مو بكفار، صدق النبي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أنت عندهم متخاذل، أنت عندهم رباك علماء السلطان. هم عندهم ماذا؟ فالهداية عظيمة يا إخوان. أن تنام ولست إخوانيا، أن تنام ولست تبلغيا، أن تنام ولست داعشيا، أن تنام ولست قاعديا، أن تنام ولست حزبيا، أن تنام ولست خارجيا ولست مرجعيا ولست جبريا ولست قضيا. أنت من بين الخلق هؤلاء، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. ثم لو رأيت كل فرقة تجد الفرقة الواحدة تتعدد إلى فرق كثيرة، وأنت تكون على هذا المنهج. لهذا من نعمة الله، من فضل الله، يستحق أن تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، ما ترفع رأسك إلى الممات. فإذا من الله عليك بهذا فالحمد لله. لكن كما قلت لكم يا إخوان تكرارا ومرارا، أنا ما أطمئن حتى أربط منهجي دائما كلام أهل العلم. أنا ما أريد أن أخدع، ما هو كل واحد يظن كده، كل واحد يظن أنه على المنهج الحق، يعني الداعشي هذا ولا القاعدي ولا أخير التكفير، اللي بيضع الحزام يا أخواني في وسطه يظن على ضلالة وهو يفعل هذا. أبدا، أنت الضل وهو المهتدي. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحديد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الفتاوى هذه جابها منين والعلم جابه منين؟ أما تقول هات كتابك، هات الوسطية، أقول لك لا ما معيش وسطي. طب هات السفرية، ما عنده. طب هات البخاري، لا ما عنده. طب هات كذا، ما عنده. هو عنده مذكرة مكونة من 147 ورقة مصورة وموجودة تحت إيه؟ تحت وسادته ومعلم عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول ومن، وقال فلان الفلاني في كتاب، وقال نقولات وسقطون عليها فهوما معينة، لكن ما عنده كتاب كامل، ما عنده كتاب كامل. هو يدرس مسألة واحدة، مسألة الجهاد، هذه بنقلات سادته أعطوه إياه، لا زرقاوي ولا عصامي ولا مقدسي ولا هكذا. لكن عالم كل دول علماء سلطة، ما يؤخذ عنهم العلم، لا تقول عثيمين ولا ألباني ولا ابن باز ولا فلان، كل دول علماء سلطة، علماء سلطة ليس علماء ملة، إنما نقولاته التي أخذها هي هذه النقولات الصحيحة التي ينبغي أن ينطلق منها. هذا ميراثه. لكن أنت ميراثك إيه؟ كلام السلف، علماء السلف. طيب درستم قضية الجهاد؟ مسألة الجهاد درستموها؟ درسناه. طب بفهم من؟ النصوص هذه بفهم من؟ هو ما يخالف النصوص، بفهم من؟ بفهم علمائنا ومشايخنا وإمتنا وإلى آخره. درسنا كتبا في الجهاد بفهم العلماء، أسمع لك الجهاد وضوابطه وأصوله ومحكماته. يكفي فقط أن أعلم أنني لن أمسك سيفا أجاهد بيدي إلا وراء الإمام، يكفي بس هذه نقطة، هذه تكفيني. هذا خدني من وراء الأسلاك الشائكة؟ أبدا. أنت مين أنت شغال إيه؟ أنا ما تعرفنيش، ده أنا أمير السرية رقم مش عارف إيه في تنظيم. والأمير ده مين اللي أمرك؟ أمرني إخواني. طب إليك عني، أعوذ بالله منك، أنا أريد إمام له شوكة. أنا إمام؟ أنت ضحك عليك علماء السلطة؟ لا، ما ضحك علي علماء السلطة، النبي هو الذي علمني ذلك في حديث أبو هريرة في الصحيح، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، باب في كتاب الجهاد عند البخاري، باب الإمام جنة يقاتل من ورائه. ما عندي إمام، لازم راية، ما أقعد تحت راية عمية أبدا، أبعد. في إمام، في إمام. طب الإمام كافر؟ الإمام كافر؟ نعم كافر. الإمام كافر إذن ما في جهاد، لما يأتيني الإمام المسلم ما في إشكال، لن أكون إماما أنا. الإمام كافر كافر، وكفر العلماء وكفره العلماء كمان. طيب وبعدين؟ ما حللنا شيئا، لن أقاتل إلا وراء إمام. إمام كافر يبقى ما في جهاد حتى يأتي الإمام المسلم، لكن أكون أنا إماما؟ لا، ما أكون أنا إماما. إمام كافر ما في إقامة حدود أقيمها أنا؟ ما أقيمها أنا. هات لي إمام له شوكة، هات لي إماما له شوكة أقاتل من وراءه. هذا رقم واحد، هذا مرتكزنا. إذن سنفترق من أول نقطة، لن أكون داعشيا لأن ما لهم إمام، لن أكون قاعديا، أنا مع إمامي، أنا مع إمامي أقاتل من وراء هذا الإمام، لا من وراء الأسلاك ولا من وراء الجبال ولا من وراء كذا، أقاتل مع إمامي الراية، إمامي ما قاتل، إمامي كافر، أنتظر حتى يأتيني إمام مسلم، لأن أحكام الجهاد منوطة بسلطان وليست منوطة بأفراد، منوطة بسلطان. إذا لم يكن سلطان يبقى ما في جهاد. إذا دهم العدو أرضي فحينئذ أدفع بقدر ما أستطيع، هذا في الدفع. نعم.
وقوله ولطفه بسائر الأنام، أي من لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام، أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول. أن هنا مصدرية وهي في محل المبتدأ، ومن عظيم خبر مقدم، أي من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول. وقوله مبينا للحق بالرسول، المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليست للعهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني، بل هي للجنس الدال على العموم، وقد بين الله تعالى في كتابه
يعني عموم الرسول أي رسول كان.
وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة من الأمم،
وكذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، كل الرسول أرسله الله بهذا.
وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير، وكل رسول يرسل إلى قومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة.
نعم، فبعثته إلى الناس كافة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما جاء في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطنا أحد من أنبيائي قبلي، وذكر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة ليس إلى العرب ولا إلى عصر معين. ولهذا من لم يؤمن برسول الله فهو كافر باختصار، أيا كان يقول أنا أؤمن بعيسى أنا أؤمن بموسى، من أمن بعيسى وأمن بموسى أمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بالرسول فهو الكافر، أيا كان كافر ليس آخر، كافر هذا هو، هذا هو. ولهذا لما جعل محمد حسن رسالته في الآخر، هو فسر الآخر في الرسالة، قال المراد بالآخر كذا، والكافر يطلق كذا وكذا 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 إلى آخره، هذا داخل هذا. نحن نقول نبين دعوة الناس، دعوة أهل الكفر، ودعوة كل أحد، لا نستعمل أسلوبا يستعمله غيرنا على مراد باطل، حتى ولو كان لي في تفسير حق، إنما أنا أضع ما لا أشابه فيه غيري، خصوصا وأن هذه المصطلحات مقصودة مدروسة مرادة، فلا أتي أنا أشارك ثم أقول أنا قصدي، دعني من قصدي هذا، دعني من قصدي. فالمصطلحات تقوم على الوضوح، تقوم على الوضوح. نعم.
وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة، وآياته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم.
نعم.
قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى:
كما قال النبي ما من نبي إلا وقد أعطاه الله على ما مثله من البشر، ثم قال وكان الذي أتيته هذا القرآن، فهو آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، آية العظمى الباقية. نعم.
قال العلامة السفاريني رحمه الله: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: النبي لابد أن يكون أهلا للرسالة، فلابد أن يكون المعطى للرسالة مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
اللهم آمين. اللهم آمين. والله أخوان الإنسان سبحان الله يقف عند دعاء العالم ولا تكبير العالم، ولهذا أخوان الواحد لابد يسمع العلم بكل حواس يا أخوان. بعض الناس والله ما ينتفع بأصول العالم، فضلا متى 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 ينتفع بتكبيرة العالم ولا بتأثر العالم ولا بدمعة العالم ولا بموقف العالم. فعلا سبحان الله، إذا كان النبي قال إنما أنا قاسم والله يعطي، فالعالم يعلم لكن الله هو اللي يعطي الطلاب يا أخواني الحظوظ والأنصبة. الشيخ واحد والكتاب واحد والشرح واحد والطلبة متعددة، ولا يكون القسم لكل واحد كالآخر، إنما يتفاوت القسم بين هذا وذاك، وقد يكون هذا الطالب تحت قدم العالم هو أقرب واحد إلى العالم مسافة، وفي طالب في آخر المجلس، وقد ينتفع الذي في آخر المسجد أكثر ممن هو أمام الشيخ. فالواحد ما يمرر يشعر بالعالم وبالشيخ ويتربى من كلماتي من مواقفي من كل شيء. نعم.
والدليل
كما أن العلم الموروث عن سال يعطيه الله إلا لمن هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم آمين. العلم إخواني انتبهوا، العلم الموروث عن الرسالة، وإلا قد يعطى الإنسان العلم بكثرة المسائل، ولكن علم أشعري، علم صوفي، علم ما أدري إيه، علم كلام، لكن العلم الموروث علم السنة ما يعطى إلا من هو، ثم العمل به والتحكم إليه. قد تعطى أنت هذا العلم كنصوص ولا تعطاه كعمل وتحاكم. فلهذا العلم بشرطه العلم الموروث وببلاغه وبيانه هذا ما يكون إلا لمن أحبه الله سبحانه. ولهذا لو جاز للخلق أن يشهدوا بالقرائن وكذا لمن يكون من الجنة لشهدنا لأحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز والألباني، لقلنا هؤلاء من أهل الجنة. لكن قاعدة أهل السنة أنه لا يعين أحد بشهادتهم بها، لكن نرجو هؤلاء أعظم ما نرجو لهم الجنة. ليه يا أخواني؟ هؤلاء عاشوا ظهرا طويلا في الدعوة والتحقيق والثبات على هذا المنهج، فقهم الله، ردوا على ضلالات، ردوا على بدع، ردوا على كذا، أقاموا الأمة على منهج سليم، لولاهم بعض الله ما عرفنا شيئا. فهؤلاء أقامهم الله مقاما عظيما. بعض الناس يحفظ النحو ويحفظ الأصول ويحفظ الفقه ويحفظ حافظة، ولكنه ليس على الصراط. أحد الناس أمس أرسل لي أحد الأخوة مقطع، هو توفي ويبدو أنه يعني في الإعلام أعطوه بعض الشيء يعني من الذكر وكذا، اسمه هذا طاهريان، أحمد طاهريان أو شيء، هذا رجل يعني يدرس في الجامع الأزهر وكذا ويمدحونه ويثنون عليه وهذا أستاذ دكتور صاحب لحية، وبعض إخواننا الظاهر كان لقيا وسأله بعض الأسئلة وأجابها بالصواب فعزاه أمس، يعني ذكره هو أصلا كمان. المهم فبعض المقاطع استمعوا له، رجل أشعري قبوري يقول وهو يدرس في الجامع هل أشعار أهل السنة؟ والله يا إخواني ما يدري ما يقول، حتى ما يحبر حتى حجته هو نفسه. أشعار المسألة دي فيها ثلاث أقوال، وبعدين تشغلين نفسكم تحكم من هذا الناس مزايبهم كده، تقول لك كده يعني في بعض الناس بيأول العين والوجه والراس فبعض الناس ما أدري والله أول مرة أسمع الرأس هذه، أول مرة الله أسمع بعض الناس يعني بيأول وبعض الناس المهم لا تشغلش ما تشغلش بالأشياء دي، لا تشغل بالأشياء دي، هذا إيه ده؟ سؤال تاني، زيارة القبور والتمسح بها ودعاء أصحابها وكذا وكذا، قال لي الكلام ده في ثلاث مسائل لابد نضعها. المسألة الأولى زيارة القبر، زيارة القبر فيه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت تجمع زيارة القبور فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم بآخرة. برضو أول مرة أسمع لفظة تزهدكم في الدنيا، دي واردة ولا تزهدكم في الدنيا؟ وردت هذه نعم، لكن صحيحة. فجعل هذا من جملة القبور، وده قبر، ما نظر إلى قبر المسجد عليه، قبر بعيد عن قبر المسلمين في مسجد، لا هذه مسألة لا تعني. وأما مسألة أن تأتي وتتوسل بصاحب القبر، شوف أما صاحب القبر، أما إذا كان الإنسان حيا فإنه يتوسل به، وهذا إجماع من العلماء كده، كان حي يتوسل بدأ إجماع من العلماء، إجماع بين توسل بدعاء ولا توسل بذات ولا بكذا، هو هكذا. وأما إذا كان ميتا فهناك فريقان، فريق يقول هذا اللي، فالشاهد أن هؤلاء علمهم استاذ دكتور ما أدري، هذا العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك حتى ولو كان في مكان. ولهذا أشوف المنتكس اللي كان معكم يوما ما لما ترك السنة وأهل السنة ثم صار ماذا، يدل على دروس هؤلاء اليوم وأنهم علماء، يدل على هؤلاء سواء في الحديث زي أحمد معبد، هذا في الحديث اسمه أحمد معبد، هذا أيضا أشعاري، هذا يدل عليه وغيره، تكاسة والعياذ بالله، يترك الإنسان أهل السنة ويذهب إلى الأشاعر الصوفية. فمن رزقه الله العلم الموروث صحيح، لكن تعالى سبحان الله إلى علماء الأمة تجد العلم عليه نور وعلم موروث وعلم مسند. نعم هات رواية يا عبد اللطيف فلا تزاهدكم.
والدليل على ذلك قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وذلك ردا على الكفار المعاندين للرسل الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أنهم ليسوا أهلا للرسالة فلم يعطوها، لكن أعطيها من هو أهل لها، لكن أعطيها من هو أهل لها. والنبوة لها شروط، وقد بين المؤلف رحمه الله شيئا منها فقال وشرط من أكرم بالنبوة حرية، شرط مبتدأ وحرية خبره، من أكرم أي من أكرمه الله وفضله بالنبوة أي بالرسالة. فالرسالة إذن إكرام من الله تعالى للعبد، قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم أعظم بني آدم الرسل، ثم إن الرسل يتفاضلون فبعضهم أفضل من بعض، فضلنا بعضهم على بعض. نعم ولهذا لا أحد فوق الرسل، فألف ولي لا يبلغ درجة نبي، بل أولياء الأرض لا يبلغون درجة نبي من الأنبياء. نعم
فالرسالة
خلاف الصوفية الذين جعلوا الولاية أعلى. نعم
فالرسالة كرامة من الله عز وجل، سواء تمكن رسول صلى الله عليه وسلم من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن،
يعني سواء تبعه على ذلك ناس أو لم يتبعه، فإنها إكرام من الله سبحانه وتعالى. رسالة كرامة، وهل هناك كرامة أعظم من الرسالة؟ أن تكون رسولا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء، رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون. لكن لا شك أن من من الله عليه،
يعني حتى الذي ليس معه أحد، لأنه أكرم النبوة وبالبلاغ ولو لم يتبعه أحد. نعم.
لكن لا شك أن من من الله عليهم بكثرة الأتباع أعظم إكراما ممن دون ذلك.
نعم، كما في حديث نفسه موسى عليه السلام لما رفع سواد عظيم لرسوله قال فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، ولهذا هو أكثر الأنبياء أتباعا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم على شدة ما عالج من قومه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قيل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، وقوله ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا جعل الله له حواريين؟
نعم، كيف نجمع هذا استشكال، يأتي النبي وليس معه أحد، وقول النبي ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا جعله حواريين، يعني معه أحد، كيف نجمع؟ هذه الاستشكالات التي ينبني عليها علم، استشكالات طيبة تستفيد أنت إزالة مظاهر التعارض. ولهذا هناك مصنفات خاصة بهذا، المشكل في آيات القرآن، المشكل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يشكل علي أنا ليس في نصوص القرآن ولا في السنة إشكال بالنسبة للقرآن أو السنة، لكن يشكل علي أنا، يشكل على الناس الجمع بين هذا. وقد أخذنا كتبا في هذا من أقرب كتاب العلامة الشنقيطي دافع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب، هذا في القرآن. نعم.
قال فالجواب إما أن يكون المراد بالحديث الثاني ذوي العزم من الرسل، أو أنه يستثنى من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول لأن الأنبياء كثيرون.
نعم، فإما أن يكون المراد بالحديث الثاني ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا جعل له حواريين ذوي العزم من الرسل، يكون إذن المعنى ما من نبي من أولي العزم إلا جعل الله له حواريين، أو أنه يستثنى من الحديث الثاني ما دل عليه الحديث الأول، يعني ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا جعل الله له حواريون إلا من استثناه الله، إلا بعض هؤلاء الذين ورد ذكرهم، فيكون الحكم هنا أغلبي ما من نبي، فيخرج من هذا بعض الأنبياء الذين ليس معهم أحد، فيكون هذا الحكم أغلبي، فإما أن تقول بهذا أو تقول بذاك. نعم.
وقوله وشرط من أكرم بالنبوة حرية إلى آخره، النبوة لها شروط، الشرط الأول ذكره المؤلف رحمه الله في قوله حرية، يعني شرطه أن يكون حرا لا رقيقا، والرقيق هو المملوك، العبد الذي يباع ويشترى.
فلو جاء رقيق يدعي نبوة، أو جاء واحد يقول لك بأن النبي الفلاني كان رقيقا ومع ذلك كان نبيا، فإنك ترد عليه ما من نبي يكون رقيقا أبدا. نعم، هذا في من مضى، وإلا ليس بعد النبي نبي، لو ادعاه حر، لو ادعاه أصلح الناس في الظاهر، فإنك تقول دعواك كفرية. نعم.
فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا، وذلك لأن الرقة وصف نازل عن الحرية، فالرقيق مملوك يملكه سيده، يباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا لأنه هو نفسه مملوك مقود، فكيف يكون قائدا؟ إذا لابد أن يكون النبي حرا. واعلم أن هذه الشروط شروط لما وقع لا لما سيقع، لأنه لا يمكن أن يقع الآن، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لكن الذين كانوا أنبياء لابد فيهم من هذه الشروط، فلابد أن يكونوا أحرارا ولا يمكن أن يكونوا أرقاء. فإن قيل إن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع مملوكا عند عزيز مصر،
نعم، هذا أيضا استشكال، شوف استشكال. فإن قيل ان يوسف عليه السلام بيع مملوكا عند عزيز مصر، فهل يكون رقيقا هنا وبالتالي لا يكون نبيا؟ فما جواب ذلك؟
فالجواب ان يوسف عليه الصلاة والسلام نبئ بعد السجن
فلم يكن حال ذلك رقيقا. نعم.
فإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني جاءه الوحي قبل السجن.
نعم، هذا لما ألقي في الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، إذن جاءه الوحي. فكيف يعني الشيخ بيستشكل على نفسه، كيف أنه نبئ بعد السجن وقد جاءت هذه الآية وكان قبل السجن، جاء الوحي قبل السجن، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه. فالجواب
أن الضمير يعود على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام.
نعم، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، هذا يعقوب عليه السلام وليس هو يوسف عليه السلام. نعم نعم، لو جاء السياق بذلك، لكن الكلام في يعقوب عليه السلام لما حدث أبناءه بذلك وحدثوه وحذرهم من الغفلة عنه وكذا، لكنهم أصروا في أنفسهم أمرا، قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم، فكان في يعقوب. لو جاء في التصريح بهذا نقول هذا يمكن أن يكون وحي إلهام، لو جاء التصريح بيوسف عليه السلام مثل ما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى، جاء التصريح وهي ليست نبية لأنه شرط في النبوة الذكورة أيضا، ولهذا أوحينا إلى أم موسى لا يجعلها نبية لأن الوحي هنا وحي إلهام. نعم.
شيخنا ذكر ابن الجوزي في زاد المسير قال رحمه الله قوله تعالى وأوحينا إليه فيه قولان، أحدهما أنه إلهام قاله أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنه وحي حقيقة قال المفسرون أوحي إليه لتخبرن إخوتك بأمرهم أي بما صنعوا بك وأنت عال عليهم. وفي قوله تعالى وهم لا يشعرون قولان وذكر لكم.
طيب هات ابن جرير، هات كلام ابن جرير في هذا الموضع، يعني هنا ما ذكر ابن الجوزي يعقوب عليه السلام، هات ابن جرير.
والشرط الثاني قال ذكورة، فالنساء ليس منهن رسول لأنهن لسن أهل لتحمل هذه القيادة العظيمة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولو بالانتخاب، فإذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة
ولو بالانتخاب؟ كأنه يريد أيضا إشكالا، يعني لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة ولو بالانتخاب، حتى هم الذين اختاروها وعينوها، هل أيضا لن يفلح قوم ولو أمر امرأة؟ فقال ولو بالانتخاب، فإذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ يعني ما تكون إمامة لها الإمامة العظمى، فكيف تكون لها الرسالة؟ ولهذا الله ماذا قال وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه، رجالا، فشرط في النبوة الذكورة فلا يكون امرأة. وهذا رد على ابن حزم الذي جعل مريم نبية من الأنبياء، مريم ليست نبية ولا أم موسى ولا خديجة ولا أحد، المرأة لا تكون نبية ولا تكون رسولا، إنما هذا في الرجال فقط ومن أهل القرى، ما يكون نبي من الأعراب إنما من أهل القرى. وسبق أن أجبنا أيضا على إشكال وجاء بكم من البدو، كيف يعني يعقوب كان من البدو وهو نبي أو كذا، وذكرنا كلام أهل العلم فإنه لم يكن كذلك، وإنما ذكر على اعتبار أنه كان إما في أطراف بلد أو كان في وقت من الأوقات وليس هو أصالة منهم. نعم.
ثم لو قدر أنها صارت نبيا والنبي هو الذي يصلي بقومه، فإذا جاءها الحيض فلن تصلي إذن، فلا يصح إطلاقا أن تكون نبيا، لكن يصح أن تكون عالما، وهذا هو الدليل العقلي.
ولكن يصح أن تكون عالما، امرأة عالم، لكن امرأة نبي لا، عالم وولي، فالمرأة تكون من أولياء الله وتكون من العلماء، ولكن لا تكون نبية ولا لا تكون نبيا ولا تكون رسولا. نعم
الشيخ، أنا كلام الطبري
في الآية. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. قال بعضهم: عني بذلك أن الله أوحى إلى يوسف أن يوسف سينبئ إخوته بفعلهم به ما فعلوه من إلقائه في الجب وبيعهم إياه وسائر ما صنعوا به من صنيعهم، وإخوته لا يشعرون بوحي الله إليه بذلك. ثم ذكر من قال ذلك، ذكر مجاهد.
نعم.
وابي أسند عن مجاهد وعن قتادة. وقال آخرون: بل معنى ذلك أن يوسف سينبئهم بصنيعهم به وهم لا يشعرون أنه يوسف. ثم قال، نقل عن ابن جريج وعن ابن عباس وفقط، ما ذكر يعقوب. انتقل إلى
آخر. لأنه ابن جوزي يعتمد على ابن جرير. طيب شو ابن كثير؟ فعلى كل ولا إشكال أن إذا قيل بيوسف عليه السلام فيكون هذا الوحي وحي إلهام وليس به صار نبيا، وليس الذي به يصبح نبيا، لما هذا وحي إلهام. فبالتالي أيضا لا يعكر على أصل الإشكال، وهو فإن قيل أن يوسف بيع مملوكا عند عزيز مصر، فالجواب أن يوسف نبيع بعد السجن. فإذا قيل ما تقول في قوله تعالى وحينا لتنبئهم بأمرهم هذا، فيكون هذا الوحي وحي إلهام. نعم. في وأوحينا، طيب اقرأ.
ابن كثير الأول.
ابن كثير. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسرى في حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. فقط.
نعم. قرطبي اقرأ.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: وفي قوله وأوحينا إليه دليل على نبوته في ذلك الوقت. قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة: أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء.
هذا بعيد، أن الوحي قد يكون وحي إلهام ويحيي نبوة وليس كذلك. نعم.
إلى أن قال: وقيل كان وحي إلهام كقوله: وأوحى ربك إلى النحل.
نعم.
وقيل كان مناما، والأول أظهر والله أعلم. وأن جبريل أتاه جاءه بالوحي.
الثاني هو ذلك، الثاني هو الأظهر. نعم. يعني كل الأقوال معناها أنها على أن يوسف عليه السلام وليس يعقوب. نعم. يعني القرطبي ذكر الوجه، قال وقيل لها إلى يعقوب. أي نعم، يعني ذكر هذا الوجه، لكن جل المفسرين يعني على أنه يوسف عليه السلام، وهذا لا يشكل على أصل الاستشكال، لأن الوحي هنا وحي إلهام وليس وحي نبوة. نعم.
شنقيت شغنا في أضواء البيان.
ثم أصلا حتى لو كان كذلك فلم يكن مملوكا وقته، لأن هذا الوقت الإلقاء الأول ما كان مملوكا بعد، يعني حتى لو سلمنا جدلا أنه يعني وحي نبوة فلم يكن مملوكا بعد. نعم.
شنقيطي قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون، ثم صرح في هذه الصورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: أما الدليل السمعي،
يعني الدليل السمعي على أن النبي لا يكون إلا ذكرا. نعم.
فلقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، فأخبر تعالى أنه لا يرسل إلا رجالا لا ملائكة ولا إناثا.
نعم.
فإن قال قائل: إن هناك أقواما ولوا أمرهم نساء وأفلحوا، فما الجواب عن ذلك؟
هذه شبهة يذكرها الناس اليوم، أن بعض الأمم وبعض البلدان فيها الولاية لماذا؟ للمرأة، ومع ذلك أفلحوا. نعم. فالجواب عنه من أحد وجوه.
الوجه الأول: إما أن يراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني أولئك القوم، فيكون خاصا، وإذا كان خاصا لم يكن إشكال.
يعني القوم الذين قال فيهم النبي ذلك لن يفلح قوم، يعني أولئك القوم الذين قال النبي الحديث بسببهم فيكون خاصا. نعم.
الوجه الثاني أن نقول أن هؤلاء النساء لم يتولين الأمر على وجه الإطلاق، بل الذي يدبر الأمر غيرهن، لكن لهن الرئاسة اسما لا حقيقة.
نعم، كما يحصل في بعض البلدان، يكون هذا الاسم نعم يا رئيس كذا، لكن التصرف للحكومة مثلا، ويكون قصد النبي ما إذا كانت المرأة هي التي تأمر وتنهى وتتصرف. نعم. الوجه الثالث
أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم، ويكون المراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام.
نعم. فيقال يكون المراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام، لن يفلح قوم الفلاح التام. نعم.
فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم.
نعم.
الوجه الرابع أن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم هذا بناء على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يفلحوا. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم.
طيب، لو أعطينا وجها خامسا ورجحناه على هذه الأوجه الأربعة، وهي أنه فعلا لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وأما ما يتشدقون به من الفلاح فإنه إما وهم أو في جزء من الأجزاء، ومآل هذا إلى الدمار وإلى الخسران، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لأن الفلاح ما هو؟ تقصدون فلاح ماذا؟ تقصدون فلاح في جزء معين؟ الفلاح الذي هو الهداية، استقامة الأمور على وفق الشريعة، استقامة الأمور كما ينبغي. كيف يفلح قوم يولون أمرهم امرأة؟ تقود جيوشا، تأمر بإنفاذها، تقضي بين الناس، أليس هذا هو الولي أخوان الذي يقضي بين الناس؟ والمرأة ما تقضي، يسير الجيوش ويقاتل ويجاهد، والمرأة ما تفعل. إذن الأمور التي زعموا أن المرأة وأن أمرهم قد أفلح في ذلك هو الخسران، ولكنهم لا يشعرون. كيف يكون والي يفلح وهو امرأة؟ مستحيل أن يكون هذا، لأن الوالي يقضي والمرأة لا تكون كذلك. هذا بالمنظور الشرعي، إنما هم يعتبرونها فلاحا عندهم، هم يعتبرون الديمقراطية فلاحا، يعتبرون الإلحاد فلاحا، الآن تحلل من الدين كل فلاحا. نتكلم عن الفلاح الشرعي الذي هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. هل هذا ممكن أن يتصور وجوده؟ الفلاح بالمنظور الشرعي، احنا ما عندنا الفلاح المدعى، دعك منه. لكن أنا فالحه، عندنا قوم مدريد، دولة كذا، بلد كذا، هذه خاسرة، هؤلاء أموات، إنجلترا، يهود، ما كل هذا دمار، أموات. إذا لن يفلح، يعني الفلاح الشرعي، يعني الفلاح الحقيقي، قوم ولوا أمرهم امرأة، مستحيل أن يكون هذا، هذا مستحيل. الفلاح الشرعي، لكن الفلاح المدعى ما لنا ولفلاحكم، هذا فلاحكم خسران، فلاحكم خسران. إذن على ما نتأول لهؤلاء أنهم أفلحوا، ثم نتأول أوجها، هذا ليس فلاح عندنا، ليس فلاح. النبي يقول الفلاح الشرعي لن يفلح قوم، يعني الفلاح الشرعي، يعني الفلاح الصحيح، ولو أمرهم امرأة، إنما فلاحكم هذا خسران. فيكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على بابه. ولهذا لما نأتي نحن المجتمعات الإسلامية، لن يفلح قوم منا ولو أمر امرأة، ما في دولة تفلح أبدا أمرها في يد امرأة. عندنا الرئيس يدخل ويروح ويجي ويقود جيوش وينزل هنا وهناك إلى المنطقة ما أدري الغربية، المنطقة الشرقية، إلى منطقة كذا، يجتمع بهؤلاء. المرأة تفعل هذا؟ ما تفعل هذه المرأة؟ يقود جيوشا يقضي بين الناس، يمسك سيفا ومدفعا إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ينظر في الأمور. ليس ناقص العقل. فالفلاح الشرعي لا يمكن أن تقوم به امرأة، امرأة ليست قاضي أصلا، امرأة شهادتها شهادة رجل بامرأتين بأمواله وفي كذا، كافية بقى تقضي في دماء وتقضي في كذا، تقضي بين الناس وتقاتل وتبيت وتأتي وتتتبع. فلن يفلح قوم الفلاح الشرعي ولو أمره بامرأة، فلا استثناء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا إلى أبي بكر ماذا قال، ولم يكن الموضوع موضوع ولاية، لكن كلهم تبعوا، يعني عائشة رضي الله عنها فيه لما قال إلى أين من معك، قالوا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمره بامرأة. إذا قال أبو بكر هذا في عائشة، كيف يفلح قوم ولو أمره بامرأة؟ فإذا لا يمكن. فلو فسرت معنى الفلاح لتبين لك المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء الذين قالوا أفلحنا، شوف من كان جلترا، من كما أدري إيه، إلى البلدان التي فيها مثلا رؤساء نساء أو غير ذلك، نقول هذا فلاح. أنت تعتبر هذا فلاح؟ ده هذا الدمار بعينه، هذا الخسران المبين. فالولاية العظمى لا تكون في المرأة، ولن يفلح قوم ولو أمر المرأة. أما الولاية الفرعية أو القيام ببعض الأعمال الفرعية مثل إدارة مدرسة، إدارة مستشفى نسائية وكذا، هذا لا، ليس فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم قوم ولو أمرهم، هذا في عموم الناس فتكون الولاية العظمى. أما ما يتعلق طبعا هو من الولاية العظمى وزيرة أو كذا، هذا كل من الولاية كذلك فرع عن هذا الأمر العام. أما مديرة مدرسة، أما مديرة مستشفى، أما مديرة مثلا كذا نسائية، يعني نسائية، هذه طبيبة تتولى إدارة المستشفى، هذه نسائية، هذه امرأة تتولى إدارة مدرسة نسائية وغير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
والشرط الثالث قال كقوة، يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون أصم، ولا يمكن أن يكون أبكم لا يتكلم، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لابد أن يكون عنده قوة، لأن إرسال من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه. فلا يعقل أن يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم. والأعمى قد نقول أنه لا يمكن أن يرسل الله رسولا أعمى، وقد نقول أنه يمكن، لأن العمى وإن كان يضعف القوة عن أداء الرسالة لكنه لا يمنع أداء الرسالة، والكلام على ما يمنع أداء الرسالة. فلا بد أن يكون قويا. ولا يرد عليك نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، لأنه أصيب بما أصيب ثم برئ في النهاية، فهذا من العوارض.
هذا من العوارض، يعني أصله القوة، ثم عرض له هذا المرض ثم شفاه الله. نعم.
ولا يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه، لكن في الغالب أنه يكون ذا سيادة في قومه، لقول الله تعالى ولولا رهتك لرجمناك، وهذا هو الغالب. وقد لا يكون ذا شرف في قومه،
وقد يكون.
نعم. شنو
عندك؟ وقد لا يكون،
وقد لا يكون ذا شرف.
أي نعم. نعم هذا الصحيح، لأن عندنا وقد يكون ذا شرف، لكن التمثيل الذي يأتي به يخالف وقد لا يكون. نعم.
وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. فالمهم أنه ليس بشرط أن يكون الرسول ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد، في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا.
يبع عليه بناء على هذا التفسير يحمل حديث ابن عباس في الصحيحين، في حديث هرقل لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه ذو نسب وكذا، فقال: وهكذا الأنبياء. فيحمل على هذا على الأغلب. نعم.
لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا بشرط.
نعم طبعا، هذا إذا صح التمثيل بلوط عليه السلام، لأنه فيه كلام في الركن الشديد، وأن الله سبحانه وتعالى هذا التفسير في ركن شديد، الشيخ فصرى بقوم يمنعونني منكم. نعم نعم، حديث الصحيح: فلقد كان يأوي إلى ركن شديد. نعم.
وقوله: حرية ذكورة كقوة، لو قال حرية ذكورة وقوة لكان أحسن، لكنه قال كقوة، فكانه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية، وهذه الكاف للتشبيه، يعني كما تشترط القوة.
نعم.
فالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاثة: الحرية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة.
نعم، فلا يكون نبي رقيقا ولا أنثى ولا ضعيفا، ضعفا يمنعه من البلاغ، ضعفا يمنعه من البلاغ. طيب، نتوقف ونكتفي بهذا القدر. نعم نعم اللي هو لقد كان يأوي، فإنها تزهد، فظروفها أن تزهد في الدنيا. هذا ضعف الشيخ الألباني، سنن ابن ماجه. أيوب نهاية. نعم.
أو آوي إلى ركن شديد.
نعم.
قال الطبري ورحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول تعالى ذكره قال لوط لقومه حين أبوا إلا المضي لما قد جاءوا له من طلب الفاحشة، وأيس من أن يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم. لو أن لي بكم قوة بأنصار تنصرني عليكم وأعوان تعينني، أو آوي إلى ركن شديد يقول وأنضم إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي. ثم ذكر هذا القول عن السدي، السدي وقتادة والحسن وابن جريج،
ذكر قول آخر
وابن إسحاق.
طيب ذكر، حاضر.
نعم شيخنا ذكر قول آخر.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أول الحديث نعم وهو بيسندي عن الحسن أن هذه الآية لما نزلت لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد.
لا ذكر هذا القول الثاني هذا أدلة القول الثاني
لم يقل الثاني هو قال ساق بسندي عن قتادة فسرها بالعشيرة ثم روى بإسنادي مباشرة إلى الحسن وذكر الحديث ما ذكر القول الثاني.
نعم ابن كثير تابعت كلام ابن جوزي في الزاد. ابن كثير ماذا قال؟ نعم رحم الله قد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل ثم فما بعث الله بعده من نبيين إذا كان في عشرة من قوم إيه يكون يعني بناء على هذا أنه كان يأوي إلى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى ولم يكن له عشير. نعم نعم من الذي قال هذا؟ نعم قد كان يأوي إلى ركن شديد ولكنه عن عشيرته. نعم يعني يقول لو كان لي بكم عشيرة أو قوة تمنعني وهو قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ السعدي يقول نعم الشيخ السعدي يقول لو أنا بكم قوة وأولي بكم شديد يعني قوة تمنعني بحسب الأسباب المحسوسة وإلا فقد كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى يكون هذا يعني جمع بين التفسيرين فالركن الشديد هو الله قد كان يأوي إلى ركن شديد ولكن هو يقصد ما يتعلق بالأسباب الحسية يعني لو أنا لكم قوتنا وأوي إلى ركن شديد يعني يمنعني منكم فما ذكره الشيخون على بابه صحيح يعني ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل فيما بعده في منعة من أقوامهم. نعم نعم وجه الاعتراض الجمع مع بينهما أنه قصد بشد الرحل المسجد والقبر فسوى بينهما هذا وجه الاعتراض لأن هذا يتنافى مع لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد المسجد فقط. نعم ابن تيمية أوضح قبله المراد بالمعية ابن تيمية أوضح فنقله هنا قاصر ابن تيمية أوضح بالمراد معية المعية اللي هي تبعية معية التبعية وليست معية الإزدواجية معية التبعية ولو أتى بكلام ابن تيمية كله من قبل لا إشكال لا إشكال إنما هو أتى بكلامه وفصل عن الكلام السابق فيفهم أن المعية معية متساوية. نعم نعم يعني أنه قصد بشد الرحل الاثنين معا إذن ليست هنا تبعية معا مثل ما شاء الله وشئت نعم في أصل النية وليست التبعية فهو هنا الاثنان معا المسجد والقبر معا يقصد بشد الرحل هذين معا هذا ما ينبغي إنما أن يكون القبر تبعا هذا القبر يكون تبعا ليس استقلالا، بمعنى أنه لولا القبر مع المسجد لما شد رحلة، وشد الرحلة إلى الاثنين معا، فهذا لا ينبغي. ما يقال شد الرحلة إلى المسجد والقبر معا ما يصلح، ولهذا العلماء نصوا على التفريق بين المسجد والقبر، ومعنى تنافى مع هذا التفريق. شيخ الإسلام لما ذكر هذه ذكر قبلها ما يدل عليه، ما يدل عليها على المعية، أنها معية تبع، يعني إلى المسجد والقبر تبعا، والقبر تبعا. معنى هذه العبارة تحتاج إلى رجوع في كلام، يعني تمهل في الاطلاع على كلام جملة شيخ الإسلام في هذا، لأن شيخ الإسلام كلام قبل هذا موضح نوع المعية المشروعة التي تكون هي تبعا وليست مشاركة أو استقلالا، مشاركة أو استقلالا. فهو لما جاء ينقل نقل هذه فقط، ما نقل الكلام بكامله، ما نقل الكلام بهذا الوجه. يعني عندنا الزيارة على أقسام، أن تقصد المسجد فقط هذه مشروعة باتفاق، أن تسجد القبر فقط هذا ممنوع بالاتفاق. وإن ذكر هو أن هذا فيه وجه الإباحة، شيخ سيقول وكما قال الآخرون، من الآخرون؟ من الآخرون ليكونوا مباحا أن تقصد القبر فقط؟ هذا مباح. كيف مباح مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا كباحث لما أنقل هذا لابد أن أميز هذه الأشياء. أولا هذا نقل من؟ هات أنت نقل من هذا؟ نقل من؟ نقل هذا عن من؟ عن من كان الوجه هذا مباحا، وما دليله في الإباحة؟ فأردف لما أنا أنقل كلام شيخ إسلام أردفه بالبيان، كباحث أردفه بالبيان. والأمر الثاني أن يقصد المسجد والقبر معا على التساوي، فهذا يدخل في جملة المنهي، لأن الجائز هو المسجد فقط هذا المشروع، ما عداه ممنوع، سواء قصدت القبر فقط أو قصدت القبر مع المسجد هذا ممنوع. إنما الذي ورد به الدليل شيء واحد، ما هو؟ لا تشد الحال إلى ثلاثة مساجد. يخرج من عن ذلك صورتان، صورة ما إذا استقل القبر بذلك أو شارك القبر ذلك، يبقى ممنوعان. فما يقال شد الرحلة، إذا شد الرحلة والمسجد إلى المسجد والقبر معا فهذا جائز. أعد عبارة شيخ الإسلام، لأن هذا يخرج عن حد ممنوع. أيوة نعم. نعم. تمام أحسنت. هات كده كلام ابن باز اقرأه. نعم انتبهوا لكلام ابن باز في مسألة المعية هذه. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلته في مسجده النبوي الشريف. قال الجواب: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة وقربة، وإذا كانت زيارة القبور الأخرى سنة فمن باب أولى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. والصلاة في مسجده سنة وقربة، ومن أجلها تشد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وإلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا، إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحال من أجل القبر وحده، وكونه يشد الرحلة من أجل القبر لا من أجل المسجد، ولا من أجلهما معا،
ولا من أجلهما معا، ولا من أجلهما معا، يعني المسجد والقبر، ولا من أجلهما معا، هذا ممنوع. ها.
ظهر كلام الشيخ أنه مباح، هذا المباح الجائز.
أعد.
يقول: وإنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحل من أجل القبر وحده، كونه يشد الرحل من أجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما مع، ولكن من أجل القبر وحده، هذا هو الذي يمنع في أصح قولي العلماء لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا منع شد الرحل إلى مسجد غير هذه الثلاث فمن باب أولى شد الرحل إلى بقعة أخرى أو إلى قبر.
أيضا أعد معا. قال:
قال: إنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحل من أجل القبر وحده، كونه يشد الرحل من أجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما مع، ولكن من أجل القبر وحده.
يعني أن الظاهر أنه لو كان معا لا إشكال، أجل المسجد وحده أو للمسجد والقبر معا، فيكون الممنوع هو للقبر فقط. هذا الممنوع، وأن يكون الجائز للمسجد فقط أو للمسجد والقبر معا. طب دليل المسجد والقبر معا؟
الشيخ النبزل لو كلام آخر ذكر أخونا أحمد أوضح من هذا الشيخ.
معا على التبعية، هذا كلام الشيخ هنا مجمل، معا على التبعية. إنما معا هذا يخالف تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، هذا يخالفه صورتان: صورة ما إذا كان المسجد القبر وحده، أو إذا كان المسجد و القبر معا على الشراكة، فهذا ممنوع أيضا، هذا يخالفه صورتان. أما معا بمعنى أنه يقصد المسجد ثم يكون القبر تبعا، يعني في نيته أنه إذا ذاب فصلى في المسجد فإنه يأتي القبر، هذا لا إشكال، لا بد في الفصل معا. بين معا بأن تكون هذه النية مساوية لهذه النية فهذا ممنوع، لأنه شد إلى القبر، شد الرحل الآن إلى القبر، لأن النبي ما أباح إلا واحدة. نحن بدلا من أن نقول هل الدليل ورد بأنه لا تشد الرحال إلى القبر وبالتالي يكون ما عدا ذلك جائز، سواء قبر مسجد معنا أو المسجد فقط، ولا الدليل ورد بأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ الدليل ورد بشد الرحل إلى المسجد ولم يذكر غيره، إذن ما نخرج به عن هذه الصورة فيدخل في المنهي، سواء قصد القبر وحده أو قصد القبر مع المسجد، أو قصد القبر مع المسجد. فهذا الدليل هو الدليل الوارد: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما القبر والمسجد معا، أما القبر والمسجد معا فهذا خارج الصورة، فضلا عن القبر وحده. فمن نوى وكانت النية متساوية، ليست نية القبر تبعا إنما هي مع نية المسجد متساوية، يكون المسجد والقبر، فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. وقد قعد العلماء أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، وهذا مع المسجد كالاستقلال تماما، لأنه هذا مراد وهذا مراد بالنية أصالة. إذن القبر يكون أصالة لو كان معه مع المسجد، القبر مع المسجد متساويين، إذن هذا مقصود بالأصالة وليس بالتبع، فما لم يكن تبعا فهو داخل في حد الممنوع. نعم.
الشيخ النباز في السؤال الآخر في مجموع الفتاوى: هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ فأجاب وجاء في الجواب: وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحل لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة فقط خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق على صحته. وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقية وزيارة مسجده.
نعم، كما قلنا قبر النبي الشهداء البقية تبعية، تبعية لا معية، تبعية لا معية. أما معية فيراد بها تدخل في النية الأصلية معا، يعني لولا المسجد والقبر معا ما شد الرحلة، شد الرحلة المسجد والقبر معا. لماذا أنت ذاهب إلى المدينة؟ للمسجد والقبر معا. هذا ممنوع، لأنه خارج حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحلة إلا ثلاثة مساجد. لا بد من الفصل هذا، تبعية، تبعية. نعم.
وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية، زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبر الشهداء وأهل البقيع، وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة يشرع
له. فلا يسافر لأجل الزيارة، وهذا الذي سافر للقبر والمسجد معا سافر لأجل الزيارة، يبقى سافروا لأجل الزيارة. نعم.
ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء، وأما شد الرحل من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك.
هذا كلام واضح. فلماذا يعني العموم في مسألة معا هذه؟ يعني ده الكلام الواضح المريح الذي يتفق مع الأدلة، أن القبر يكون تبعا، خلاص كلمة تبعا تلغي هذا الإشكال. لما نقول معا، معا هذه يعني معا، يعني أنا أشد الرحل إلى المسجد وأشد الرحل إلى القبر، هذا معا. يبقى إذا دخلت في شد الرحل إلى القبر، هل يشد الرحل إلى القبر؟ لا. طيب من شد الرحل إلى المسجد وإلى القبر، إذا شد الرحل إلى القبر، هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما نقول شد الرحل إلى المسجد، شد الرحل إلى المسجد فقط، هذا الذي وافق السنة. ثم القبر يمنع؟ لا، ما يمنع إن كان تبعا، فآت القبر تبعا، فلا يقال هكذا، لا يقال أشد الرحلة، فمن شد الرحل إلى المسجد والقبر معا أو إلى المسجد فلا بأس، والممنوع نشد الرحل إلى القبر فقط. لا، القبر لا يشد الرحل إليه مطلقا لعدم ورود الدليل، لا استقلالا ولا مشاركة، إنما الذي يغتفر فيه التبع. فكلام الشيخ في هذه الفتوى يوضح المعية التي قصدها في هذا، وهو أن يكون القبر تبعا. ولو ما قصد الشيخ التبعية فهذا كالعي، لو ما قصد الشيخ التبعية وذكر المعية للتبعية فهذا لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الدليل واحد الذي يستدل به العلماء، وهو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمستثنى المسجد فقط، ولم يستثنى من ذلك قبر أبدا ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أنا أشد الرحل إلى القبر ولو بالمعية، إذن هذا شد الرحل إلى القبر. أنا لماذا أقول هنا المسجد؟ أنا ما أقول إلى المسجد والقبر معا، لماذا أجعل المسجد أصالة والقبر تبعا والعبارة معا؟ لماذا لا أجعل القبر أصالة والمسجد تبعا؟ لو قال لي قائل هذا أقول له طيب كيف أفصل؟ لو قال لي قائل هذا الكلام، لو قال لي قائل معا هذه تقتضي أن يكون القبر أصالة و القبر أصالة والمسجد تبعا، فما يمكن أن يستقيم قولي بأن المسجد أصالة والقبر تبعا إلا بالتصريح. أنا أقول المسجد أصالة، ثم من كان هناك يأتي القبر تبعا لذلك كعمل المشروع. ولهذا لا فرق بين قبر النبي والبقيع وشهداء أحد، كلها ما في فرق، ومسجد قباء، كل هذه من المواضع المشروعة التي ومن الأمور المشروعة التي يفعله الإنسان إذا أتى المسجد. إنما معا ثم تقول هو القصد إنه القبر يكون تبعا، نقول هذا المعنى لا يساعده. معا هذا مطلق الجمع، مطلق الجمع، مطلق الجمع بدون ترتيب، مطلق الجمع زي ما شاء الله وشئت، مطلق جمع بدون ترتيب، أقبل محمد وعلي أيهما الأول، ما في ترتيب، هذا مطلق جمع، يقصد يشد الرحلة إلى المسجد والقبر معا. هذا هذه معية لا شك أنها معية ما تقبل، لكن أقول يشد الرحل إلى المسجد هذا نص حديث النبي والقبر يكون تبعا، هذا كلام واضح. ومنه أدخله في القاعدة المعروفة أنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. هذه تحرير الألفاظ مهم جدا. ولهذا كتاب ابن عبد الهادي، كتاب السبكي في الرد على السبكي، هذا أوضح مثل هذه المسائل بدقة. حتى الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة يتكلم في مسألة لفظة الزيارة نفسها، يقف عند لفظة الزيارة مو بلفظة المعية، لفظة الزيارة نفسها، لأن هذا لها عرف عند الناس لابد من الوقوف عند بيانها حتى لا يدخل معنى مجمل في ذلك. يبقى إذن قصد المسجد والقبر معا أو شد رحل المسجد والقبر معا عبارة، وأن هذا من الجائز عبارة لا دليل عليها، إذ لم يرد هذا. لو قلنا المراد تبعا نقول إذن قل تشد الرحل، شد الرحل إلى المسجد، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا بأس بالزيارة تبعا كما ينص العلماء على هذا. أما كلمة معا هذه لا تساعد أبدا، بل هي خلاف النص الظاهر. هذه مسألة. المسألة الثانية أن ذكر الخلاف، أن قول الشيخ في أصح معناه أن هذا يحتمل الصحة القول الآخر. في ماذا؟ في مسألة من خص القبر بشد الرحل، فالشيخ يقول لأن هذا ما يجوز في أصح قول العلم. أيضا أصح، هذه كلمة أصح يعني أن الثاني يحتمل الصحة، يعني أن الخلاف في ذلك خلاف المعتبر. وما وجه اعتباره في الدليل؟ إذ المعتبر لابد أن يدل عليه الدليل، ما وجه اعتباره في الدليل؟ أن يشد الرحلة إلى القبر، بل الدليل يمنع من ذلك بتخصيص المسجد، ويمنع من ذلك من النهي عن الغلو، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد القبر عيدا، فكون الإنسان يأتيه ويعتد إتيانه وكذا هذا من اتخاذ العيد، فشد الرحل إلى ذلك هذا يفضي إلى هذا الأمر، فقاعدة سد الذرائع تمنع من ذلك، فلا يقال في أصح قول أهل العلم، أو يقال والقول الثاني بالإباحة. قول من هذا وما دليله؟ فكل قول ليس له حظ من النظر لا يذكر خلافا، لكن يذكر القائل به نعم، هذا ما في مشكلة أن يقال هذا القول ذهب إليه مثلا جماعة من أهل العلم، هذا لا إشكال، أن ينسب القول إلى القائل لا إشكال، لكن أن يعتبر الخلاف فيه خلافا قويا أو معتبرا هذا لا يكون إلا بالدليل المعتبر، وإحنا ما عندنا دليل قط فيه. واحد، شد الرحل إلى القبر. اثنان، ما عندنا دليل صحيح في فضيلة زيارة قبر النبي خاصة، ما عندنا فضيلة الزيارة، لكن زيارة النبي قبر النبي تدخل في جملة زيارة القبور، وإنما أخذت فضيلتها من جهة معنى. من جهة معنى كيف؟ يعني إذا كانت زيارة القبور مستحبة فقال العلماء فتكون، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مقبور، يبقى أفضل مزور، هو أفضل مزور، أفضل من تزوره بهذا، يبقى من جنس زيارة القبور. أما دليل خاص يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة زيارة لم يثبت في السنة حديث صحيح في ذلك، يبقى هو من جملة القبور التي تزار، لكن المزور وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من تزوره في قبره، أفضل من تزوره في قبره. ولهذا نبه الشيخ العثيمين على مسألة ابن عبد الوهاب لما قال فضيلة زيارة قبر النبي، فقال هذا وأن أفضل أعمال، قال باعتبار عمل الزيارة، الزيارة فهو من هذه الزيارة باعتبار كونه مزورا فهو صلى الله عليه وسلم أفضل من تزوره، لكن أنا فيه حديثا خاصا بالنبي لا. فعلم إذن يشد الرحل، ثم إن النبي نهى أن يتخذ قبر عيدا، وهذا وسيلة إلى اتخاذ عيدا يعتاد الناس، أنا سأعتاد، فلا يقال في أصح قولي إلى العلم، ولا يقال بأن الخلاف فيه معتبر، بل القول الصحيح وقول الذين قالوا بالتحريم كمالك وغيره، لأن هذا هو الذي عليه الدليل. أنا كباحث بقى، صاحب بقى فقه وصاحب تأصيلات وصاحب تفصيلات، لابد من ذكر هذه الأشياء. إنما أذكر هذا الكلام وأمضي ما يصلح. ليه؟ لأن ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية رحمه الله في كتاب هذا أوضح الحق في المسألة، وأوضح أنه ما يجوز شد رحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج الحقيقة إلى رجوع أيضا واسع، يعني أوسع من هذا الموضع، لكلام شيخ الإسلام اللي هو في نقله الإباحة. هذا نقل عن من وما دليل من أباح؟ دليل بيبيح، دليل عام، زوروا قبور. نعم زوروا، ما في إشكال، زوروها، لكن الرحل يشد؟ ما يشد الرحل بزيارة، ولا عرف أن النبي شد الرحل لزيارة، ولا أحد من أصحابه شد الرحل لزيارة حتى قبر النبي. أنا قلت لك ما هو أخص من ذلك، وهو الخروج من البيت للزيارة. هذا لم يرد عن السلف. قد نبه ابن عبد الهادي لهذا في كتاب الصارم، ما في، لم يكن من هدي الصحابة أن يخرج الواحد من بيته في المدينة إلى قبره، لم يرد قط، ما كان يفعل هذا الصحابة رضوان الله عليهم. لما الوارد عن عمر كان إذا قدم من سفر، فإذا كان ما يخرج من بيته إلى القبر ليزوره قاصدا الزيارة، قصد الزيارة من البيت، فكيف بقصد الزيارة القبر بشد الرحل؟ فهذا هو. أما معا لا دليل عليها قط، أن يقال القبر والمسجد معا ويكون الممنوع فقط أن يشد رحل القبر فقط. أما إذا قصد القبر والمسجد معا دون قول معا بالتبعية، وهذا الذي نظنه في كلام الشيخ ابن باز أو في كلام شيخ الإسلام، يعني بالتبعية. الشيخ الإسلام قبل هذا عبد اللطيف ذكر القبر المسجد وحده، قبل عندك ذكر العبارة في المسجد وحده. فمالك والأكثرون يحرمون هذا الصفر. والآخرون يجعلوا صفرا جائزا. من هم الآخرون؟ ما سماهم شيخ الإسلام. نعم. لكن مالك والأكثرون على المنع والتحريم. نعم. بالنذر. نعم. وأما من قصد إما أن يقصد بقصد المسجد وحده، يعني بالمسجد أنه دخل في جملة المشروع المسجد والقبر يكون تبعا، هذا الذي يشرع بالإجماع، أنه يكون المسجد ثم القبر يكون تبعا. نعم. هي ذكر ابن باز تبعا يقول، فأما الفتوى، هذه فتوى ثالثة للشيخ. نعم يقول، دخلت الزيارة تبعا. ما هي هو ده قصدهم بمعن، قصدهم بمعن كلام شيخ الإسلام، وهذا معن قصدهم التبع. لكن الحقيقة القصد هذا لا تساعده العبارة لمن يريد أن يشكك فيها، يعني كلمة معن هذه تعني مشاركة بدون ماذا ترتيب، مشاركة، والتبعية تعني الترتيب، ولا بد في هذا الموضع من ذكر الترتيب. نعم. فتكون الزيارة تابعة ل نعم فتكون الزيارة تابعة للمسجد، فتكون الزيارة تابعة. لازم نص كلمة تابعا وليس معا. نعم يعني أيضا تبعا يعني يقول وأما من كان في المدينة فإنه فهذا يشرع أن يزور بين وقت وآخر. أي نعم هو ليس بشد لكن يصلي ثم يأتي القبر فيسلم عليه. أما أن يخرج من بيته إلى القبر وهو من أهل المدينة هذا لم يكن عند الصحابة، ولهذا ذكر ابن عباس في كتابه وأظن يمكن نقل عن شيخ الإسلام هذا أن الصحابة ما كانوا يذهبون من بيوتهم إلى القبر.
نقل عن شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام
نقل بعد أن نقل النقل الأول في الذي ذكرنا هذا نقله، ثم نقل بعد وقال الشيخ أيضا في موضع آخر من الجواب.
ده كلام ابن عبد الهادي.
نعم
ابن عبد الهادي ينقل عن شيخ الإسلام.
وقال الشيخ أيضا في موضع آخر من الجواب ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ولهذا كرهه من مره من العلماء إطلاق هذا الاسم، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه، إما قريبا من الحجرة. الاسم والذي أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة والسلام عليه فيه، إما قريبا من الحجرة وإما بعيدا عنها، وإما
يعني تبعا الصلاة ثم يسلمون،
وإما مستقبلا القبر وإما مستقبلا للحجرة، وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره، وإنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهو أنه كان يسلم، أو بما يروى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وذلك احتجاج بلفظ اللام لا بلفظ الزيادة، وليس في شيء من مصنفات
الزيارة.
وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن أصحابه في زيارة القبر.
نعم لفظة يعني من زار قبر زار.
وأما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك، بل يذكرون المدينة وفضائلها وإنها حرم، ويذكرون مسجده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من المسائل، ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره.
تمام.
فليس في الصحيحين وأمثالهما شيء من ذلك، ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذي وغيرهما، ولا في مسند الشافعي وأحمد وإسحاق ونحوهم من الأئمة.
نعم.
وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره، كما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، كما قال أبو داود في سننه باب ما جاء في زيارة قبره، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام،
وليس ما من رجل يزورني كل يسلم. نعم.
ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره مع ما يذكرون من أحكام المدينة، وإنما يذكر ذلك قليل منهم، والذين يذكرون ذلك يفسرون بإتيان المسجد كما تقدم.
تمام. مسجد هذا هذا هو. نعم.
ومعلوم أنه لو كان هذا من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها من زمن الصحابة والتابعين لكان ذلك مشهورا عند علماء الإسلام في كل زمان كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه
فكون ذكر الزيارة ما
وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه وذكر فضل مدينته والصلاة في مسجده. ولهذا لما احتج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول
كيف إذن مع هذا نقول شد الرحل إلى المسجد والقبر معا وزيارة القبر معا؟ كيف إذا كان التحرير هنا في لفظ زيارة أو سلام، كيف يقال في شد الرحل؟ يقال شد الرحل إلى المسجد والقبر معا. فإذا كانت لفظة الزيارة لم تأتي في ديوان من دوائر السنة، كيف إذن بشد الرحل؟ فلا شك أن هذا الأمر أمر منكر. نعم.
ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع
جميع أكثر. الأحاديث الواردة في ذلك ضائعة، وهي التي عمد إليها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه فضعف كله، ما ورد ولا صح في ذلك شيء. نعم.
لم يقدر
لكن الوارد الناهي لا تأخذ قبر عيدا، الله ما زعل وثني قبر وثنا يعبد، نعم صلوا علي حيثما كنتم فنصرتكم تبلغوني، نعم من سلم علي كذا، كل هذا في هذا الباب، إنما من زارني فله كذا. نعم.
لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكذوب، وليس معهم بذلك نقل عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين، فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال يستحب السفر إلى مجرد زيارة القبور، ولا السفر إلى مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا السفر لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بدون الصلاة في مسجده.
شوف بدون الصلاة. نعم.
بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه، وهي الأمهات كالصحيحين ومسانيد الأئمة وغيرها.
ويكفينا هذا الحمد لله، يكفينا هذا. بل كثير
من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسجد والصلاة فيه، وهي الأمهات كالصحيحين ومسانيد الأئمة وغيرها، وفيها ذكر السلام عند الحجرة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وكما فهموه من قوله، وفيها ما يذكر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة في مسجده، وفيها ما يطلق فيه زيارة قبره ويفسر ذلك بإتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه.
يعني لو جاء إفراد الزيارة يقال يعني في اللفظ إفراد الزيارة، في المراد ماذا؟ الصلاة في المسجد ثم إتيان القبر السلام عليه، وليس زيارة القبر وحده، فليس فيه ذلك، فليس المراد ذلك. نعم. وعليه يحمل كلام شيخ الإسلام في القبر والمسجد معا هو هذا، أنه يأتي المسجد، هو نفس الشيخ الإسلام يبين هذا، يأتي المسجد ثم يكون ماذا؟ يأتي القبر تبعا فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما التصريح بالسفر لاستحباب زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عند أحد من أئمة المسلمين.
انتبه بقى. وأما التصريح
بالسفر لاستحباب زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عند أحد من أئمة المسلمين.
نعم.
ولا رأيت أحدا من علمائهم صرح به، وإنما غاية الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاث، أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه، فإذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو السفر لمجرد القبر بل للمسجد.
تمام. ليس لمجرد القبر، فمن أين أتى القول بالاستحباب أو القول بالإباحة؟ اللي شيخ سام يقول آخر في موضع آخر، فالكلام لا بد أن يجمع بعضه إلى بعض. ابن تيمية هنا رحمة الله يبحث عن لفظ في الدواوين، لفظ في كلمة زيارة فضلا عن الزيارة نفسها. أنت شد الرحل بالزيارة، لفظة الزيارة ما وردت في ديوان من ديوان السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو لسان صحابي، ولهذا من ذكر كلمة الزيارة قصد المسجد ثم الإتيان إلى قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. إنما لفظة زيارة في حديث النبي زيارة قبره، أو لفظة زيارة قبره في لفظة صحابي هذا لم يرد. فمن بوب من العلماء بزيارة القبر معناه إتيان المسجد ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون شد الرحل إلى المسجد والقبر معا؟ كيف هذا؟ والتحرير والتدقيق في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عليه. يبقى المراد بذلك هذا معا، يعني أن يقع تبعا، ولا أنه يكون متساويا في النية أو مستقلا. نعم.
وقال
فيها اي نعم ولم يصح شيء في ذلك. نعم. اتضيف عن الروايات الصحيحة فين عند المتقدمين؟ فين الصحيحة؟ طيب لكن أقصد المتقدمين قالوا يصح في الباب، ما قال ما في ما عنده. أي نعم، لأنه هذه أصلا ألفاظ إنما ذكرت بعد، فلهذا انتقدها الأئمة الذين جاءوا بعد، لأن هذه الألفاظ وضعوها. نعم. من حج فلم يزورني وكذا فقد جفاني، ولهذا دائما العلماء يذكرون هذا في ختام المناسك يذكرون هذه. نعم.
ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة، فيقال هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة سائر القبور. فمن قال
كلامه واضح رحمه الله، كلامه واضح، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.